السلام عليكم.
وعليكم السلام، حيا الله.
يعطيكم العافية جميعا.
وعليكم السلام على الأستاذ أبو العبد.
صوتي مسموع إن شاء الله؟
واضح مسموع
الحمد لله. نبدأ ولا؟
تفضل.
طيب العدد كافي إن شاء الله؟ تمام. الآن يا أخوان أنا حاعطي مقدمة سريعة بإذن الله عن شكل المقابلة، ومن ثم نحكي عن المواقف. تمام هيك؟ أتمنى أن يكون الصوت مسموع.
تمام أستاذ.
تمام. إذن بداية يا أخوان المقابلة زي ما بتعرفوا أنتم بتدخلوا على لجنة مكونة في الغالب من 4 أشخاص، 2 مختصين، حد من الموارد البشرية شخص واحد، وحد بكون للأسئلة الإدارية نائب مدير أو مدير مدرسة. تمام. وهدول الناس بيسألوا أسئلة ومقابلة قائمة على الكفايات. هحكي كلام مش هيأثر على شكل المقابلة، هذا للعلم فقط. المقابلات في الأعوام الماضية وفي مقابلات 2020 كانت قائمة على 5 كفايات، اللي هي الفهم والمعرفة، تقديم الخدمة، الاتصال والتواصل، القيادة والإدارة، والنزاهة والموقف. وكل كفاية كان عليها 10 درجات. العام هذا حتكون في شكل جديد للكفايات، هذا بخص الناس اللي بتقيم، لكن لن يؤثر في شكل الأسئلة وطبيعتها، إلا يمكن تأثير بسيط أحكي عنه لاحقا. الآن الكفايات الجديدة هيستثنى منها كفاية النزاهة والموقف، وحتكون متضمن في كفاية planning and organization اللي هي التخطيط والتنظيم. okay. هذا لن يؤثر على شكل المقابلة، إلا أنه قد ألا يسأل سؤال واضح وصريح حول النزاهة والموقف والحيادية، لكن قد يكون سؤال متضمن من ضمن أسئلة التنظيم والتخطيط. تمام. شكل العلامات كمان حيكون مختلف، حتكون موزعة 15-15 10-10. الآن نسيب شكل التنظيم لأنه بخص الناس اللي بتعبي درجات أكثر من الناس اللي تسأل. لما ندخل على بداية من عند الباب، فتحنا الباب ودخلنا على اللجنة، أنا بنصح الجميع، بنصحكم كلكم، اعملوا سكان سريع بعينيكم، مسح سريع بعينيكم لشكل الغرفة اللي انتم داخلين عليها ولمقومات الغرفة ومحتوياتها خلال لحظة، شوفوا إيش الموجود. طب إيش السبب؟ السبب لأنه لما كنا بنقابل أحيانا في الأعوام الماضية، على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية، كانوا بيطلبوا من بعض الناس أنهم يشرحوا كلمة لوز أمن، ويكون بالصدفة في لوز على الطاولة، فالمتقدم لأنه أعصابه شوية مشدودة فما كانوش يشوف اللوز ويحوسوا ويصير يضرب مثال وكذا، مع أنه لو مسك اللوز اللي على الطاولة وحطه استخدمه كوسيلة توضيح كان المسائل بتكون بالنسبة له سهلة ومتاحة. هذا مثال بسيط وفيه كثير من هذا القبيل في أمثلة. فبالتالي بنفع أنه نعمل مسح سريع للغرفة أول ما ندخل ونشوف محتوياتها بلمحة سريعة ونشوف إيش المكونات وإيش موجود فيها. قد نستغل بعض الأمور إذا احتاجنا. بالنسبة للشباب والصبايا وبالذات الشباب، إلبس لبس مريح لك، يكون ماخذ الطابع والشكل الرسمي والألوان الرسمية، بس ما تعجقش في اللبس، يعني أنت مش مضطر أنك تلبس بدلة في الشغل، ما في داعي يعني لهذا الموضوع. البس لبس مريح لانه انت بكف الضغط النفسي اللي انت فيه، كمان اللبس بده يكون بشكل ضغط نفسي عليك، فهذا حيصعب المساله مش حيسهلها. بالتالي شوف لبس مريح منطقي معقول ياخذ الالوان والشكل الرسمي، يعني زي ازرق كحلي كذا من هذا القبيل، هذا بكون افضل. لكن زي ما قلت راعي انه يكون هذا اللبس يكون مريح لك ولجسمك في أثناء المقابلة، عشان أنت تفضل الإجابة، ما تفضلش أنه والله أنت عرقان من الملابس الجديدة، أول مرة تلبس هذا الشكل من الملابس فمضايقك في القعدة أو شيء زي هيك، لا أنت الواحد بيكون مش ناقص يعني في المقابلة. بالتالي لا، شوف إشي كويس ومناسب. الآن المواقف اللي هي موضوع حلقتنا، متى يسأل الناس مواقف؟ وين بتكون المواقف؟ بتكون في جزئين من المقابلة، لما يكون في حديث عن الاتصال والتواصل غالبا يكون في مواقف، ولما بكون الحديث عن اللي هي القيادة والإدارة سابقا التخطيط والتنظيم حاليا بكون هنا في سؤال عن المواقف. هل المواقف مزعجة؟ هل يستحيل التعامل معها؟ هل كل موقف له شكل وطريقة تفكير مختلفة للتعامل معه؟ نوعا ما بس إذا كنا عارفين شكل شكل وطريقة التعامل مع المواقف عموما وبنقدر نتعامل معها أو عندنا خطة للتعامل مع كل المواقف هذا بيسهل علينا نوعا ما. يعني أوضح أكثر، كل موقف لما نيجي نفكر فيه لازم نفكر فيما فعلنا قبل أن يحدث هذا الموقف، فيما سنفعل أثناء هذا الموقف، وفيما سنفعل بعد هذا الموقف، قبل أثناء وبعد، قبل أثناء وبعد. هذا مهم جدا. زائد نقطة ثانية، إنه هذا الموقف لما حدث وتعاملنا معه، هل كنا وحيدين في المدرسة ولا كان في معنا زملاء وكان في معنا مديرين مدرسة ونائب مدير ومرشد ومختص ممكن التواصل معه؟ في جزء من العلاقات لازم تكون موجود، لأنه أنت أكيد أو زميل أو زميلة مش هتكون سوبرمان، مش هتحل كل المواقف لحالك، مش هتتعامل مع كل المواقف وتخلصها لحالك، هيكون في معك ناس بتساعدك. فلو سمحت لما بتجاوب أي موقف تعملش فيها أنه أنت الوحيد اللي كنت في الموقف وأنه أنت الوحيد اللي قدرت تحل الموقف، ولكن حله من خلال اتصال وتواصل، من خلال شركاء، ومن خلال عمل جماعي مع فريقك اللي موجود واللي بيساعدك في المدرسة. طيب كيف إحنا ممكن نفكر في أي موقف نتعامل معه قبل أثناء وبعد؟ لو طرحتوا أنتوا أي موقف، أي موقف على سبيل المثال، والله أنت كنت في المدرسة وعطيت حصة فزاد عندك وقت في نهاية الحصة 5 دقائق 10 دقائق إلى آخره، إيش تعمل؟ معظمكم بيقول لا أنا عندي أسئلة زيادة مثلا على سبيل المثال، أو البعض بيقول الله عندي أنا أسئلة في تحضير زيادة اديشنال جاهزه وبعطيها للطلاب. حلو، لكن طب حتى ننظم الاجابه هذه افضل من هيك، نقول والله نبدا من لحظه قبل، انا عندي الاعداد لما باجي بعد حصصي وبعد درسي انا بكون عامل تايمينج توقيت صحيح وجاهز في توقيتي وموزع شغلي على قد الحصه كامله، وعامل كمان سيناريو بي في حال انه صار مقاطعات او صار عندي وقت زياده، في عندي اسئله لهيك وفي عندي اسئله للمتفوقين فعندي سيناريوهات متعدده داخل تحضيري. هذا قبل ما نبدا. طيب صار معي انه في دقائق زادت في الحصه والاصل انه ما يصيرش لكن صار لاي سبب، بقول والله عندي في تحضيري تحضير المرن انا جاهز لهيك سيناريو وعندي اسئله اضافيه، بنفذ بعض التمارين الاضافيه داخل الحصة وبعبي وقتي حتى آخر لحظة. طب بعد بقول والله فيما بعد أنا برجع بتأمل حصتي، بعمل ريفليكشن عليها وتأملات وبشوف ليش صار معي هيك وبحاول إني أضبط التايمينج والتوقيت تبعي بشكل أحسن في المرات القادمة، وبشاور زملائي اللي عندهم خبرة أكثر وبستشير مختصي إنه كيف أعمل عملية التنظيم بشكل أحسن إذا احتجت. تمام، وكيف ما بديش أكثر مني. فأخضعنا هي موقف بسيط لا التفكير، طريقة التفكير قبل أثناء وبعد. طيب لو بدك سب وقت، واحد بيقول أنا بدي وقت، وقتاش بدي أفكر في الموقف وأرصده قبل أثناء بعد؟ حكى لك موقف وبدك تفكر، بكل بساطة اكسب ثواني، قول له لو سمحت عيد للموقف لعضو اللجنة، إذا في مجال تعيد للموقف سيارة الموقف تاني عشان أسمعه. هو بسمع، هو بعيد في الموقف، أنت تسمعوش، أنت كون بتفكر وبتجهز في حالك وترتب في أفكارك لكيف تجاوب بالطريقة الصحيحة. أو أنت نفسك أو أنت عيدوا الموقف بعد ما سمعته، قصدك تقول قولوا ل يعني لعضو اللجنة لما يسألك بعد ما يقول الموقف كله، ممكن إحنا نقول له هل قصدك كذا 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 كذا. الثواني هذه اللي إحنا بنحكي فيها هي ثواني ثمينة لإعادة التفكير في الموقف وضبطه وترتيبه بطريقة قبل أثناء وبعد. وأنا بديش أطول عليكم في الشرح الآن، بدي أسمع منكم أنتم مواقف ونناقشها مع بعض ونطبق عليها طريقة قبل أثناء بعد. طبعا في حالة واحدة، حالة واحدة أنا بفضل أنه ما نفكرش فيها قبل أثناء بعد، اللي هي حالة الاعتداء البدني على طفل. في حالة أنه في اعتداء على طفل أو على أي حد، بتعمل تدخل مباشر مباشرة اللي هو لايف سيفينج، بتنقذ هذا الطفل، بتنقذ حياته، بتنقذه من العقاب، بعدين ابدأ فكر لي في أي حاجة. والآن حفتح لكم الباب للجميع، اللي عنده اي موقف ومش عارف يفكر فيه او مش لاقي له اجابه منطقيه خلينا نشوف مع بعض. وطبعا انا ما بدعيش ان انا عندي اجابه لكل المواقف، ولكن يعني من خلال خبراتنا وجودنا في الميدان نقاشاتنا الطويله مع بعض الزملاء اكيد تولدت بعض الخبرات اللي حابين نشاركها معكم، وان شاء الله بكون في فائده لنا ولكم باذن الله.
يعطيكم العافيه. اللي عنده سؤال يسال يا جماعه.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. أهلين. الله يعطيك.
بعد إذنك أنا سؤالي مش متعلق في موقف معين، ولكن بشكل عام عشان أعرف كيف الشيء قائم في الوكالة كلها. بدي أعرف بس إيش المواقف اللي لازم أو تستدعي إني أدخل معايا المدير في حلها، وإيش المواقف اللي ممكن أدخل المرشد، وإيش المواقف اللي بتستدعي لحد أكبر أو أقل من هيك.
طيب كل موقف في على سبيل المثال لو كان في حضور لولي امر واعتراض على طريقه تدريسك، هذا بيستدعي انه ندخل مدير المدرسه، صح؟ لو كان في موقف في طالب مش عاجبه البقاء في الصف وحابب يغادر، او في يظهر عليه علامات غضب شديد او علامات حزن شديد، هذا يستدعي ان احنا نتواصل مع المرشد المدرسي ونبلغه. لو في اي موقف كان في عندنا مشكلة في تنفيذ المنهاج وخطط تنفيذ المنهاج، قدمنا أو أخرنا، أو في إشكال في بعض الـ AVMs اللي هي الوسائل التوضيحية للطلاب، هذا يستدعي أن نتواصل مع المختص التربوي ومدير المدرسة. فحسب إيش الموقف بكون فيه الشركاء المطلوب أنهم يتواجدوا، حسب إيش طبيعة كل موقف. فيش مواقف محددة لكل نوع من البني آدمين. أنت ممكن في موقف واحد يستدعي أنك أنت تدخل مدير المدرسة والدخل المختص، في أحياناً بكون ممنوع أنك تدخل بعض الناس، حسب شو طبيعة الموقف. فإذا عندك مواقف جاهزة أنا عشان مش قادر أستدعي شيء، خليك معنا استدعي لي موقف وأنا حجي المواقف الآن.
يعطيك العافية يا أستاذ. أنا عندي موقف، لو أنا في يوم من الأيام دخلت غرفة الصف ووجدت إنه الأستاذ لسه يعني الكلام مكتوب على اللوح والطلاب لسه بيكتبوا لسه ما خلصوا، إيش أنا ممكن أتصرف في هيك موقف؟ يعطيك العافية.
سامحني بالله نعيد ثاني. انت في يوم من الايام دخلت الصف فلقيت اللوح ملان،
صحيح؟ لقيت السبوره يعني مليانه والطلاب لسه عم بيكتبوا ولسه ما خلصوا
بيكتبوا. طيب زميلك صاحب الدب باللوح موجود ولا طالع؟
لنفرض انه هو طالع.
لنفترض انه طالع. طيب حتى نتعامل مع هذا الموقف بشكله اللي هو لو كان طالع ولو كان موجود، شو رايك في الحالتين؟
اتفق الله استاذ.
في حالة انه كان طالع ومش موجود، قال لك والله انت دخلت الصف لقيت زميلك مش موجود، تمام، واللوح ملان، هو دب اللوح وساب الصف وطلع، بنقول اول حاجة بادئا ذي بادئ انه المفروض انه في ادارة المدرسة عممت على الجميع انه الاساتذة يسلموا بعض من صف لصف، بالتالي الاصل انه ما غادرش حتى تأتي انت اليه من حيث المبدأ. في حال اني رحت وما لقيتوش موجود، أنا بشوف الأولاد بعطيهم دقيقة أو دقيقتين وبطلب منهم يخلصوا، أو ممكن بصور اللوح على جوالي وبشوف إذا في مجموعة واتس أو تليجرام أو مجموعة تيمز وببعث لهم صورة اللوح ينقلوا براحتهم بعد هيك وببحث عشان ما أضيعش وقت، تمام؟ لكن ببلغ المعلم بشكل ودي، إذا كانت هذه أول مرة ببلغ زميلي بشكل ودي إنه يفضل إنك تنتظرني حال قدومي، بلاش في فترة عدم وجود معلم بين انتقال المعلمين إنه حد من الطلاب يؤذي زميله أو يكون طلاب بدون زميل، تبلغه بشكل ودي. إذا كان هذا سلوك متكرر وتبلغته بشكل ودي، يفضل في هذه الحالات إنك تبلغ إدارة المدرسة بشكل رسمي إنه هذا زميلي الأصل إنه يستنى وينتظرني، تمام؟ مسموع الصوت؟
مسموع الصوت.
طيب
تمام.
في حال انه زميلك موجود وبستنى، بتقدر تحكي معه مباشره، يعني انه يا ريت انه تلتزم في وقتك، انه خمس دقائق او دقيقتين او ثلاثه من حصتي بتاخذهن، وهذه يمكن مش اول مره، هذا بياثر على اني على حصتي وعلى ادائي في حصتي، ف فإذا تضبط توقيتك بشكل أحسن، إذا محتاج مساعدة مني أنا ممكن أقعد معك نشوف كيف نعيد ضبط المسألة ونرتب لك التوقيت لحصتك بشكل أحسن، بحيث أنه مع نهاية الحصة تكون أنت أولادك خلصوا كتابة. أصلاً يا أخي العزيز، أنه أنت تدخل على صف وفي أولاد بيكتبوا، هذا في إشكال عند المعلم في تخطيطه من اللحظة الأولى. كيف طالب بيكتب بعد وقت الحصة ما ينتهي؟ كيف أنت بتعطي عمل كتابي في اللحظات الأخيرة؟ يعني هذا بدلل على أنه في إشكال في التخطيط. فالمعلم اللي أنت دخلت ولقيت طلابه بيكتبوا، اجزم قطعاً أنه في عنده مشكلة في التخطيط من اللحظة الأولى. الأصل الحصة 45 دقيقة، خطط على قد 40. أنت ما يعني لازم يكون في عندك مرونة في التخطيط، ما تخطط 45 كاملة. أنت في شي ناس بتدخل عندك الصف تعمل لك مقاطعات، تسألك، توقفك، بالتالي بتجهز حالك وبترتب أمورك دائماً على قد 40 دقيقة. أقول لك في بعض الزملاء بيحكوا عن 38 دقيقة و 37 دقيقة، أنا ضد هذا لأنه ممكن يزيد معك وقت، لكن خطط على قد 40 دقيقة واعمل راوندينج أب، اعمل غلق صحيح لدرسك وخذ وقتك في الغلق وفي إعطاء الواجب وانت مترهي وماخذ راحتك خالص. ليش تضغط حالك وتضغط طلابك؟ الأصل انت دخلت على زميل عامل فيك، لازم يفهم هذا الكلام، تقعد معه وتنصحه، تقول له أعد النظر وتأمل في حصتك وفي تخطيطك وفي توزيعك للوقت. لا يجب انك تدق جرس الحصة والأولاد مش مخلصين وضبين كتبهم. الأصل خلص يخلصوا ويضبوا كتبهم وياخذوا نفس 30 ثانية قبل ما يدق الجرس. ليش احنا بنعلم لآخر ثانية؟ لازم يفهم زميلك هذا الكلام. طب حال انه انت نصحته مره واثنين وثلاثه وما التزمش، ايش لك مدير المدرسه، ايش لك زملائك اللي اصحاب نفس التخصص تبعه، اذا ما فيش، اذا كان هو تخصص منفرد زي تربيه فنيه او شيء زي هيك، احكي معاه وبلغ مدير المدرسه او نائب مدير المدرسه انه يحكوا معاه بشكل ودي. هو هذا قد يكون نابع من حرصه مش سوء تخطيطه، بس هو زلمه حريص وبده يعلم اكبر كم ممكن. الناس بتفهموا انه لا يعني لازم تكون انت اهدى من هيك وتعطي الاولاد وقت احسن للكتابه واطول وما تاثرش على حصص الزملاء.
جميل جدا، استاذ الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
جاني ولي امر طالب على الصف وقال لي ابني مريض، يعني في نهايه العام. قال لي ابني مريض مرض سرطان وبدك تضيف له علامه.
علامه واحده؟
اه
بس يعني عقد علامة واحدة؟ يعني كان بداوم الولد ومنضبط وقدم امتحانات؟
قدم امتحانات وفي نهاية العام في التقويم الختامي جاب 49 من 50.
اها
تمام؟ فقلنا بدك تضيف علامة لابني لأن ابني مريض سرطان عافانا الله، وبدك تضيف هذه العلامة له، فهذه الحالة ايش أعمل؟
شوف الحالة هذه في مدارس الوكالة هي نوعا ما مش واقعية، لكن احنا بقولوها في المقابلات من باب اللي هو نشوف ردات الأفعال، لكن على أرض الواقع هذا بيصير الشام، لأنه 49 ناجح أوريدي يعني، وال 48 وال 45 كل هذا بعدي بكل بساطة بدون ما يحفظه الأستاذ علامات هو بعدي. لكن بدنا نفترض أن هذا أمر واقع ونحن زي توجيهي بنحاسب نص علامة. وأجاني ولي الأمر وقال لي ابني مريض سرطان وأنا لازم أحط العلامة هذه. في عندك بعدين، البعد الإداري والبعد والشق الإنساني، وهنا اللي بيلعبوا عليه في المقابلات، مش هيك؟ إنه هذا مريض سرطان، كيف بتكتب يعني ما تحطلوش علامة وتكشف والولد ممكن يموت وأنت مسقط بعلامة يعني ووقفت عندك القصة، والضغط على الشق الإنساني والبعد الإنساني في القضية. بدنا نفكر قبل أثناء وبعد. قبل التعليمات كانت واضحة للولد وأبوه وأهله كيف أسس النجاح والرسوب مفهوم من بداية العام، وهذا واجب مدير المدرسة ونائب والأستاذ، وضحنا للجميع إيش الآليات. طيب الولد لما كان ضايل له علامة وينجح من أصل الدنيا، ما اشتغلناش عليه إحنا كمعلم واجتهدنا معاه إنه نساعده إنه من الأول يأخذ هذه العلامة من خلال العلاج والبطاقات العلاجية والتعليم المتمايز، ان اوجه له دعم متمايز زائد لهذا الطالب عشان ما يحتاجش هذه اللحظه. مش الاصل قبل احنا عملنا كل هذه الخطوات فما وصلناش لهذه الحاله الحرجه للكريتيكال بوينت هذه. انا من الاصل من قبل الاصل انا موضح له اسس النجاح والرسوب واضحه له. اثنين من الاصل انا عامل دايجنوستيك تيست او حال تشخيصي له ولغيره ومميز انا ايش الفروق اللي بينهم. لو هو محتاج دعم زائد قدمته اياه، لو محتاج اللهم صل على سيدنا محمد بطاقات علاجيه اشتغلت معاه، بدي افترض انه كل هذا ما صارش مع الطالب ووصلنا للحظه الحرجه الان اثناء، كيف بدي اتعامل؟ انا بحيله للي اعلى مني دائما، لانه انا في بعد انسان وإداري، بحيله باخذ القضيه كلها وبطرحها على مدير المدرسه عشان الان هو مدير المدرسه اللي حيقول راي الفصل في هذا الموضوع. اذا كان والله في قواعد اداريه عند مدير المدرسه بتتيح له انه ينجحه بنجحه، اذا كان عنده هذا الهامش موجود بنجحه، اذا من ناحيه قانونيه بده يلتزم بالقانون مدير المدرسه وبدوش ينجحه بنجحه. وانت بتصير في الاخر انت نقلت هذه القضيه الانسانيه كمعلم الى مدير المدرسه عشان يتعامل معها. طب ايش بدنا نعمل عشان ما نقعش في هذا الموضوع مره ثانيه؟ في المرات القادمه الطفل اللي زي هيك اللي حاسين انه هو قد انه كان عنده سرطان او ما عندوش، اللي قد انه يعيق نجاحه علامه او تنتين، بنجتهد معاه من قبل الامتحانات بفتره كافيه بحيث انه ما يصلش لهذا الحال، وانه الفئات دائما هذه اللي على طرفي النجاح، اللي ناجح بعلامه او تنتين او خمسه واللي راسب بعلامه او تنتين او خمسه، بنشتغل عليهم منيح بحيث انه نطلعهم لبر الامان، وانه ما نحتاجش نوقف وقفه انسانيه طويله قدامهم ونكون مش عارفين ايش بنسوي. هذا الإجابة اللي لازمة للمقابل، هيك بنجاوب. لكن في واقع الأمر زي ما قلت لك في الميدان ما بصيرش هذا الأمر، لأن الناس بتنجحهم دائما، بس احنا بنفعش نقول في مقابل والله الناس بتنجحهم ما بزبط، لكن بنقول إن لازم نشتغل قبل أثناء وبعد، احنا لازم نشتغل عليهم من قبل عشان ما نقعش في هذا الحال، وقعنا وصار الحدث بنحاول نحيل الأمر لجهات أعلى منا ونشركها في القرار. وهنا يؤخذ بالك في هذا الباب يؤخذ برأي المرشد، يعني انت لما تحولها لمدير المدرسة، مدير المدرسة حيجيب المرشد المدرسي حيعمل يشوف دراسة الحالة اللي عنده لهذا الطفل ويشوف الأثر والبعد النفسي، لأنه القانون لحاله ما بحلش هيك أزمات، لازم فيه القانون وفيه البعد النفسي وهذا الأطفال. وإحنا أنا في عنا مبادرات زي مبادرة التعليم الجامع، بجوزش إنك انت تصق الطفل إذا كان سيؤدي هذا إلى أثر نفسي عميق عليه، ونقول والله القانون احنا نتمترس خلف القانون وانه العلامه هذه ممنوع تعطى لهذا الطفل. طب لو كان في عندي توصيه من طرف المرشد انه لازم ينعطى وانا استندت عليها وكانت توصيه مكتوبه، لا بعطيه العلامه في شيء مشكله بعطيها. واضح ان شاء الله.
طب لو كان هذا ابن استاذ وناجح معدله التسعينات في كل المواد، ولكن في ماده لنعتبر الانجليزي بيجيب 50 او بورصه،
طالب اعيد ثاني عشان اتاكد اني سمعت، طالب بيجيب تسعينات في كل المواد وفي الانجليزي بيجيب 50 او بورصه مش هيك؟
واجى ابوي يتقاتل اللي هو الاستاذ،
كيف
الاستاذ اللي هو والد الطفل، واجى يتقاتل معك مباشره،
هو والد الطفل معلم، والد الطفل معلم في نفس المدرسة،
صحيح زميل في نفس
المدرسة، زميل في نفس المدرسة، تمام. طيب حعيد صياغة الموقف أحكي زي ما فهمته عشان أكون أتأكد إن إحنا حكيين صح. إحنا في عنا طالب في المدرسة بيجيب علامة عالية، بيجيب امتياز في كل المواد ما عدا في اللغة الإنجليزية، أبوه معلم في المدرسة بعرفش إيش تخصصه، إبراهيم ما قالش إيش تخصصه إذا كان إنجليزي ولا لا، وبتكبى نكس إذا كان تخصص أبوه إنجليزي. الآن الأب أجا بقاتل على مستوى ابنه، كيف ابنه رسب في الانجليزي او جاب علامه متدنيه، صح هيك؟
100%.
ايش تخصص ابوه كان ابراهيم بالله؟
كان تخصص مواد ايامها.
نعم؟
تخصص مواد كان
مواد اجتماعيه. تمام. طيب اسمعني يا صديقي العزيز. اسمع الان في هذا الموقف مين بالك اول؟ مين اول شخص؟ مين أول شخص وأكثر شخص مدان في هذا الموضوع؟ معلم اللغة الإنجليزية ولا الأب؟ ولا اثنين سوا؟ طبعاً إحنا أنا لا نبحث عن إدانات وتوزيع إدانات من حيث المبدأ. اسمعني يا سيدي العزيز، هذا طفل قدم أكم امتحان قبل ما يأخذ العلامة النهائية؟ هذا الطفل قدم على الأقل، على الأقل اللي هو 4 امتحانات على الأقل قبل ما يصل لهذه العلامة النهائية، اللي هو نصف فصل ونهائي، نصف فصل ونهائي بالحد الأدنى طبعاً غير الامتحانات الشهرية والكويزات الأصل هيك. هل الناس تفاجأت واكتشفت إنه هذا الطفل أخذ 50 وما كانوش عارفين قبل هيك، يعني كان شاطر وفجأة أخذ 50؟ طيب بدنا نقول قبل إيش عملنا لهذا الطفل قبل ما يصل لهذا الحال؟ مش الأصل إنه إحنا شخصنا وعرفنا إنه في عنده مشكلة؟ مش الأصل إنه إحنا حولنا الطفل هذا اشتغلنا معاه مواد علاجية أو حولنا للمرشد إذا كان ما بحبش الأستاذ أو عنده مشكلة مع اللغة الإنجليزية كلها وبده دعم وبده توجيه وبده إرشاد؟ مش الأصل إنه هذا الطالب لما تنشاف كل علاماته في الفصل الأول إنها علامات مرتفعة وفي اللغة الإنجليزية عنده تدني، مش المفروض إنه هذا أمر استرعى انتباه الجميع؟ معلمين الصف ومدير المدرسة ونائب مدير المدرسة والمرشد المفروض في يشوفون براجع واشتغلوا على حل هذه الأزمة اللي عنده من خلال زي ما قلنا إما بالعلاج إذا كانت يعني تقصير وضعف متراكم من السنوات السابقة فبده مواد علاجية بده ينشغل عليه، لكن إذا كانت مشكلة إنه هو في السنة هذه بالذات هو عنده عدم توافق مع صفه أو مع أستاذه فلا بده شغل نفسي وبده دعم نفسي في هذا الموضوع عشان نحل هذه المشكلة ويصير يحب الأستاذ والمادة ويجيب على مادة زي ما بجيب في باقي المواد. شوف من حيث المبدأ طفل بيجيب تسعينات معناته هو ما عندوش مشكلة تحصيل، وهو الولد لا هو غبي ولا عنده مشكلة تحصيل، بالتالي المشكلة اللي عند هذا الولد غالباً إما مشكلة متراكمة من سنين سابقة في اللغة الإنجليزية، وفي هذه الحالة بيطلعش لأبوه يجي يزعق. طيب مازال أجل أب زعق معناته هذه مشكلة طارئة جديدة، مش هيك؟ إذا مشكلة طارئة معناته أنا معلم الصف في اللغة الإنجليزية إما في مشكلة في هذا المعلم في طريقته الولد مش قادر يفهم، وهنا بنيجي بنجيب متوسط درجات الصف كله بنعمل مقارنات ومقاربات. والله إذا كان الأولاد كلهم في الصف عندهم مشكلة في اللغة الإنجليزية معناته إحنا وقفنا عند متغير المعلم، طلاب بيجيبوا متوسط درجاتهم في كل المواد ما عدا اللغة الإنجليزية متوسط درجاتهم مرتفع وفي اللغة الإنجليزية في انخفاض، معناته يقين يقين الإشكالية عند مين ده تكون؟ عند المعلم، صح؟ فإذا إحنا تركنا هذا المعلم إذا تركنا هذا المعلم بيشتغل طول السنة وإحنا كإدارة مدرسة مش تابعينه بكون هنا المدان لا أبو الولد ولا المعلم نفسه أول المدانين في هذا الموضوع قولا واحدا مدير المدرسة لازم كان يتابع ويشوف من أول امتحان شاف متوسط درجات اللغة الإنجليزية في مشكلة المفروض يشتغل على الموضوع وحله عشان ما نصلش لهذا الموقف.
ولكن هو الولد فعلا ضعيف، يعني الموقف معي الولد
ضعيف الولد ضعيف. طيب مازال معك انت يا حبيب استاذ جدع معناته المشكله مش في الاستاذ، الولد ضعيف معناته في ضعف متراكم، هذا مش اول مره يكون وضعه هيك، صح؟
والمشكله انه الولد جاي من رابع كان ايامها وكان محطوط
امتياز 100% بنحط له امتياز 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 كل مره، مش هيك؟ ولما اجى على الامتحان الكتابي طلع من التقييم الواقعي انصدموا بالعلامات
بالضبط.
يعني طب انا بدي اسالك بما انك انت المعلم بدي اسمح لي اسالك وتجاوبني الان هذا الولد قدم عندك كم امتحان؟
المشكله صارت في اول امتحان الشهري.
طيب بعدك تحسن ولا ضل زي ما هو؟
لا زادت المشاكل مع ابوه لدرجه انه سحب لي اياه من الحصه يوم الامتحان وطلع من الحصه وخليه عنده في الصف الصفوف سادس او سابع.
يعني فعليا معطك. طب خليني بدي افترض انه الولد ضل عندك، ايش كنت ناوي تعمل انت؟
انا صرت اشغل الولد من منطلق انه الاساتذه قالوا ابو زميلنا وضبط ودير بالك عليه فخلص.
طب لا غلط، هو كونه ابو زميلك او مش زميلك هذا مش لازم ياثر على طبيعه تقديمك الخدمه لاي طفل، تمام؟
اكيد. انا
اسمعني جيدا، كل الاولاد اللي في الصف لازم نعملهم نفس المعامله بشكل متساوي ومنضبط. الان هذا الولد بدي افترض انه هذه الحاله عندي مش عندك يا ضوري، ماشي؟ انا جيت على الطفل هذا جايب علامة 90 في كل المواد وعندي في الإنجليزي علامته سيئة للغاية لأنه كان في السنين اللي قبل بتقيم تقييم واقعي وما كانش مستواه الحقيقي معروف، صح هيك؟ في أول امتحان إحنا تفاجأنا لقينا علامته منخفضة مباشرة، هذا لازم ينحط على التركيز. الآن لازم ينحط على التركيز، نركز عليه، بده ينشغل له خطة علاجية. أول شيء طبعاً قبل الخطة العلاجية بدنا نعمل تحليل للمهارات اللي عنده ضعف فيها، طبعا هذا هو جزء من الخطة. يعني بعد هيك نحلل هذه المهارات اللي فيها الضعف نبني إلها تمارين. طبعا هنا لازم تدخل المختص والمدير لأنه أنت مش هتبني من الصفر، يعني أنت مش جاي تخترع اللغة الإنجليزية من أول وجديد، الناس قبلك في السنين اللي قبلك كلها بنت خطط علاجية وبنت مواد علاجية، بالتالي من الغلط انك انت تقول انا بدي ابني خطة علاجية، انا بدي ابني مادة علاجية. لا، انت انا عندي حالة بدي استشير المرشد والمدير والمختص، احطهم كلهم اشاركهم معي واشوف اذا في عند المختص مواد علاجية جاهزة او خطط علاجية جاهزة محتوية على مواد بالاصل، وكيف آليات تنفيذها، وأقعد مع أبو الطفل اللي هو يعني من حسن حظك هو زميل عندك في المدرسة، واتفق أنا وياه على آليات تنفيذ هذه المواد العلاجية، وكيف نحط جدول وبرنامج أنا وولي الأمر عشان نصل في هذا الطفل إلى بر الأمان. بتعمل له مواد تعلم ذاتي، مواد الأهل يساعدوا في تعليمها في البيت، جهد عليك وجهد على الأب، أو جهد علي لو كنت أنا مكانك، جهد علي وجهد على ولي الأمر الأب، بحيث انه نطلع في هذا الطفل لبر الامان، وبنرصد اذا في تحسن وفي ثمار لهذا الجدول اللي احنا حطيناه من خلال الكويزات والاختبارات بشكل متبع. لقينا انه حالته بتتحسن بها ونعمت، بتكون امورنا ماشيه. لقينا انه فيش تحسن، بنرجع بنعمل مراجعه على المهارات اللي حللناها، وبنشوف وين الاشكاليه من اول وجديد، وبنعمل له دعم وتعزيز، وبنشرك مره ثانيه وثالثه المرشد معنا بحيث انه يدعمه ويعززه، ويقول للاهل كمان يقعد مع الأب ويقول له كيف عملية الدعم والتعزيز عشان نطلع في هذا الطفل لبر الأمان. أما لا يجوز أنه يترك الطفل لأبيه يفعل به ما يشاء، يخطفه من عندك أو يأخذه من عندك ويقعده في مكان تاني ويقول الله أنا بدناش لغة إنجليزية عشان خاطرك. لا، مزبوطش هذا الكلام. في لازم من خلال التواصل أنت شعرت الكل.
على الرغم أني كنت على الرغم أني كنت متفق معاه
في حاجة المرشد شو دخل هو، يمكن تخصصه مش معقول فيه بتكون عنده خطط جاهزة.
سمعنا أستاذ علاء. الو سامعيني؟
صوتي مسموع عندكم يا جماعه؟
واضح.
تمام. حد سالني سؤال وما سمعتوش، اذا يعيده ثاني. اذا في اشياء او عن مواد جاهزه عند المختص.
نعم، هل المرشد التربوي اذا تخصصه مش انجليش عنده مواد علاجيه يساعدني مثلا؟
يساعدك في ايش؟
يعني حضرتك هلقيت قلت انه اذا الطالب بده ماده علاجيه انا مش يعني في مجال اني انا ما بداش من الصفر
مع المختص أفتش. مع المختص مش مع المرشد. انا بطلب بطلب من المرشد دعم الولد ونقعد يعملوا جلسات تعزيز، لكن المواد العلاجيه والخطه العلاجيه انا بطلب من المختص او من زملائي في التخصص في اللجنه. إذا حد علم، أنا مثلا الحديث عن خامس، أنا بشوف مين من زملائي علم خامس بقول له أكيد لما علمت خامس قبل سنة أو سنتين أكيد اشتغلت مواد علاجية، أكيد اشتغلت مواد إثرائية، فهو كمان بفيدك في المواد اللي كانت معدة سلفا، مش شرط تاخديها زي ما هي، ممكن تعملي لها يعني أدابتيشن، تكييف، تعملي أجاستمنت، تضبطيها على حسب حاجاتك، أو تاخدي منها أشياء وتتركي أشياء. في الآخر أنت شخص تربوي لديه شخصيته التربوية الخاصة، وتقدر أنك تخلقي موادك بطريقتك، لكن ليش تعيد اختراع العجلة من الأول؟ طالما أنه في إشي موجود فإحنا بنبدأ من حيث انتهى الآخرين، بنأخذ المواد الموجودة وبنستعين في الناس الموجودين في الميدان وفي خبرات الناس الموجودين في الميدان. تمام؟
يعطيك العافية أستاذ. السلام عليكم.
الله يعافيك. المواقف اللي بعدهم هلقيت
ممكن لو سؤال بعد إذنك أنه طالب رفض يتقدم للامتحان رفض مطلق، مع أن كنت مخبر بالامتحان قبل بأسبوع من الامتحان، كيف نتصرف في هذا الموقف؟
امتحان شهري مثلا أو نصفي مش هيك؟
صحيح شهري.
لاحظ لما أنت بتقول لي الموقف وهذا بدي أكو تعملوه في المقابلة، إذا الموقف مش واضح عندكم يا جماعة استفسروا من عضو اللجنة سائل الموقف عن الموقف. يعني حد قال لك في المقابلة موقف زي ما قالنا زميلنا الآن، طالب لا يريد أن يتقدم للاختبار، اسأله أي امتحان، امتحان شهري، نصفي، نهائي، أي امتحان بالضبط. والله إذا كان الامتحان هذا على سبيل المثال امتحان نصفي أو شهري والطالب رفض، يمكن عنده أسباب. أول شيء زي ما أنت حكيت، أنت عملت ما قبل الموقف، ما قبل الموقف أنه أنت علمت المادة وأعلنت أنه في امتحان وأعلنت موعد الامتحان وأعلنت أنه الامتحان مثلا سيحتوي على البنود الاختبارية التالية، مثلا الله أنا بحط لكم تشوز أو بحط لكم اختار صح وغلط إلى آخره. فالناس المفروض أنه الموضوع واضح ومش خايفين، دخلوا على الامتحان، هذا رفض أنه يدخل الامتحان. طيب إذا رفض أنه يدخل الامتحان، أول حاجة بدأت تيجي لذهنك أنه قد يكون هناك موانع عائلية أو شخصية منعت هذا الطفل من أنه يستعد استعداد كافي لهذا الامتحان، مش هيك؟ ححكي معاه في الآخر هذا الطفل. يا ولدي إذا أنت محتاج وقت تاني لتنفيذ الاختبار في يوم تاني في لحظة تاني، قول لي وبتفق معك. إذا أنت مش جاهز اليوم أنا ممكن أختبرك بكرة بعده، مش طايرة الدنيا. طيب لو قال لي لا أنا بديش أدخل امتحاناتك كلها، في إشي شخصي ضدك، ساعتها لازم أنت هنا تضطر أنك تشرك زملاء آخرين عشان يساعدوك في حل هذه المشكلة. طبعا على طول مباشرة بدك تشوف، تحط في التفكير في الفوكس زملائك اللي بعلموا الصف اللي بيعرفوا الطالب والمرشد المدرسي. ما تحاولش انك تضغط على حالك كثير، اطلب من المرشد قول للولد خلاص اوكي بكش قد امتحان بلاش، بس خلينا بعد الحصه مثلا ننزل انا وانت على المرشد نناقش هذا الموضوع سوا. بتشوف المرشد بيحكي معاه وبتسال زملائك اللي بعلموا الصف اذا في عندهم ملاحظات من هذا القبيل على هذا الطفل، مشابهه او شيء زي هيك، اذا كان عنده عنيد مثلا. والله اذا المرشد قدر انه يحدد موعد ثاني معاه وحل هذه المشكلة اتس اوكي، في شيء خلص انحلت يعني. طب لو ما رضيش يضلوا مع المرشد ما بدوش يقدم امتحان، بتتواصل مع اهله وبتحط اهله في الصورة، في الاخر انت مش مكفن وضامن جنة يعني، انت بتقدرش تعمل كل شيء في الدنيا. انت اعلنت عن موعد الامتحان وعلمت المادة وقلت ايش عناصر الامتحان والعلامة تبعته، يعني انت في السيف سايد والولد موعد الامتحان معلن عنده واعطيته خيار انك انت ممكن تأجل له الامتحان في وقت تاني إذا كان وقت ظروف ولا تسمح، ومع ذلك بدوش، أنا بتحيل الأمر لأهله وبتقول لهم إنه ابنكم مش راضي يحل الامتحان عندي اللغة الإنجليزية، وهذا حسب أسس النجاح والرسوب عندي حيأخذ صفر هيك. بالتالي إذا أنتم حابين إنه ابنكم يأخذ صفر أوكي ما عنديش مشكلة، بنسجل له صفر وبتخلوش يقل. إذا هم قدروا بعد هيك يتعاملوا معاه ويغيروا موقفه، هذا بتحدد موعد بالتوافق مع أولياء الأمور، بتكون أنت في هذه القصة لازم تكون اخبرت واشعرت مدير مدرستك انه في عندي موقف 1 2 3 وانا شغال بعالج فيه، وبتقول له خطوات
الاداره. الان هل الامتحان بدا له امتحان جديد؟ هل نفس الامتحان ام نسخه احتياطيه مثلا الاداء؟
والله انت انت المعلم وصاحب القرار يعني، اذا في نفس اليوم يكون نفس الامتحان، اذا مش في نفس الحصه مثلا بعد حصه او تنتين ليش لا، ليش مش نفس الامتحان؟ طب اذا ثاني يوم لا، من باب الانصاف، واذا كان طالب متفوق خصوصا من باب الانصاف انه امتحان تاني عشان تنصف زملائه، صح ولا لا؟
طيب طب سؤال اخر لو تكرمت، لو سالني كم مره تتواصل مع اولياء الامور خلال الاسبوع او
كم مره تتواصل في الاسبوع؟ يعني متوسط الاتصال مع اولياء الامور اسبوعيا؟
صحيح.
طب هو في حد بطلب منك يعني، هو عندك انت تاسك لازم تعبيه؟ عندي لازم 5 اتصالات مع اولياء الامور اتصل، قد يكون في الاسبوع كاملا ما تتواصلش مع اولياء الامور ولا مره، اصلا مش دائما من مهماتك انك تتواصل مع اولياء الامور كمعلم. الاساس التواصل مع اولياء الامور بيكون من خلال مدير المدرسه، نائب المدير والمرشد، الاتصال التليفوني بالذات. اما التواصل عبر صفحات التليجرام او الواتساب، وإن أصبحت ممنوعة واليوم بنميل للتيمز، فهذا بكون حسب الحاجة. ممكن في فترة الامتحانات يكون في اتصال يومي دائم مع أولياء الأمور حسب أسئلتهم وحاجاتهم. أما بدي أقول بحط متوسطات، حط متوسط اللي بدك إياه وخلي اللجنة تعد وراك. لو قلت لهم 5 مرات حد قادر يقول لك إنه أنت صح أو لا؟
لو سمحت فكرة.
طب يا ريت واحد يحكي عشان في
الطالب اللي رفض يقدم امتحان.
نعم.
في حال الطالب اللي رفض يقدم امتحان.
نعم.
السابق. في حال انه مجموعة من الطلاب يعني اتضمنوا معه، مش بس لحاله، زملائه شاف انه هو بدوش يقدم امتحان واكثر من واحد رفض. كيف ممكن نتصرف في
حالة احتجاج جماعي يعني؟
صحيح.
طيب ليش؟
هم الزملاء شافوا انه زميلهم بدوش يقدم فغاروا منه، صاروا بدهم مثلا ياخذوا فرصة اكثر في الدراسة.
طيب
صار عندي انه امتحان فجائي.
لو كان هذا كويز والناس تضبط انها تشاركني في حل الكويز، خليها يعني، ولو كان امتحان محدد وقته من زمن سابق، بدنا نتعامل مع الموقفين والحالتين، شو رايكم؟ يعني بدنا نفترض والله اجى الاستاذ بده يعمل كويز مفاجئ، امتحان سريع مفاجئ للاولاد، والاولاد في جزء منهم 5 6 7 نص الصف كل الصف قالوا ما بدناش، اسفين لن نخضع لهذا الامتحان. هنا ايش الاجراء المباشر من طرف المعلم؟ انا لو كنت محل المعلم بعاندش وبقول ايش رايك اجل لكم اياه ليوم ثاني، متى الموعد اللي بناسبكم؟ لانه انت هدفك مش انك انت تخضع الطلاب، انت هدفك انك انت تختبر الطلاب وتعلمهم. دير بالك في اوقات كثيره بكون الاختبار هو اداه للتعليم مش للتقييم. احنا لما نعطي بعض الاختبارات التكوينيه بكون هدفنا انه الولد يتعلم مش انه نقومه. احنا صار في جانب تقويمي في المساله او تقييمي، لكن كمان في هدف تعليمي من وراء الاسئله. بالتالي اذا انا بدي اعطي كويز وبدي اخلي الولد يتعلم من اخطائه وهو رفض، ممكن اجل، ما فيش مشكله، مش حياثر شخصيتي، مش حتنكسر يعني، مش حيصير لي شيء. طب لو كان في رفض تام انه بدهمش امتحانات، هذا ما بيصيرش يعني. الولد لما بيجي على المدرسه بيجي عشان يقدم امتحانات، يتعلم ويقدم امتحانات. لكن لو في رفض للامتحانات بشوف طريقتي، انا بعمل مراجعه على شخصي، بقعد مع زملائي وبسالهم ليش بيصير معي هيك، ايش الاشي اللي انا بخليه من طرفي بستفز طلابي وبخليهم يرفضوا تقديم الامتحانات معي. قد ان انا بعلنش عن شكل الامتحان، بعلنش عن الماده اللي متضمنه في الامتحان، بعلنش عن بنود الاختبار اللي داخله وقديش الدرجه، بفاجئهم في هذه الحاجات، بعلنش عن موعد دقيق لتنفيذ الامتحان. كل هذه الاشياء بتزعج الطلاب فبتخليهم خايفين انهم يتقدموا الامتحان فيفقدوا درجاتهم فبرفضوا الدخول في الامتحان وارد. بالتالي بدي اعمل اعاده مراجعه على نفسي واقول والله انا بدي اعلن عن الماده المتضمنه بشكل واضح، ايش اللي بده يكون جوا الاختبار، ايش الحاجات اللي يدرسها الولد، ايش طبيعه الاسئله اللي بدها تجي، والدرجات وتوزيعتها، ومدة الامتحان قديش، ووقته في أي يوم بالضبط وقتش. هذا الأمر كله سيكون له أثر إيجابي أكيد على استجابة الطلاب، لأنه إذا الولد عارف داخل اختبار وعارف أنه احتمال أكثر من 90% أنه حيجيب علامة عالية، ليش يرفض طالما أنه فرصه عالية في أنه يحصل علامة؟ أكيد لا مش حيرفض. طب في حال ظل رفض ساعتها، وكانت المشكلة في عقول الطلاب نفسهم، نروح لأسوأ الحلول. هذا امتحان انت عامل كل هذه الأشياء ومع ذلك رفضوا انهم يدخلوا الامتحان، اطلب مساعدة مدير المدرسة ونائب مدير المدرسة والمرشد مباشرة انهم يعملوا التدخلات ويقعدوا مع الطلاب ويفهموا ايش الأسباب اللي منعتهم. حال انه فيش أسباب وجيهة وكان الموضوع عبارة عن دلع وعناد، تقدر انك تنفذ الامتحان على ما تبقى من الطلاب ورصد علامة صفر لمن رفض. تمام هيك؟
تمام، شكرا.
الله ياسمين
يعطيك العافيه استاذ،
الله يعافيك.
والله استاذ طارق، في استاذ ياسمين لها شوط تستنى.
يعطيك العافيه دكتور، لك كثير قلت لنا انه مثلا لو كان في سمعين صوتي حضرتكم.
مسموع.
لو مثلا يعني في الحالات اللي بيكون فيها مثلا عنف ضد طالب، زميل مثلا استاذ ضرب استاذ وانا بدي اشكي عليه، او مثلا شفت عنف على طالب، او شفت عنف على طالب مثلا وانا بدي ابلغ والمدير ما استجابش لي، انا يعني انا بلغي. بدي اعرف ابلغ وين، ايش الاتجاه، ايش الخطوات، يعني ايش الطريقه؟
عندك 100%. جميل. انا شفت حد بيحكي امبارح انه اذا ما زبطش انه تبلغ مدير المدرسه بلغ مدير المنطقه التعليميه. تمام، فيش أي مشكلة لو بلغنا مدير المنطقة التعليمية، لكن في خطوط كمان مباشرة للتبليغ في مواضيع زي العنف والاستغلال، بالذات العنف والاستغلال. تمام، الاستغلال الجسدي والجنسي والإيذاء، في خطوط مفتوحة وفي أرقام بتكون موجودة في المدارس وكروت بتوزع عليك ولمكتب الأخلاقيات، ولمكتب الرقابة. فأنا لو مدير المدرسة بدوش يرفع عن طريقه في حالة عقاب واضحة أو حالة اعتداء واضحة، وأنا بدي أبلغ قدامي خطين للتبليغ. الخط الأول مدير المنطقة التعليمية، وهذا الأفضل من وجهة نظري، لأنه قد يكون هناك وجهة نظر لمدير المنطقة التعليمية، وأنه يكون التبليغ قد تجاوزه في العرف والعادة العربية أحياناً بسبب إحراج. بالتالي إحنا من باب أنا الحين بحكي لك هذا مش قانوني، اللي هو الأفضلية لمدير المنطقة التعليمية، هذا اللي هو الواقع. أما في الحقيقة القانون بيقول قدامك مدير المنطقة التعليمية أو مكتب الأخلاقيات مباشرة أو الدورة، أو بتكون أرقامهم متاحة، يعني مش صعب إنك تصير، وفي لهم إيميل بيكون متاح في المدرسة وموجود. لكن في أولوية قبل كل هذا يا ست ياسمين، في أولوية بس عن إذنكم لحظة، في أولوية مهمة هنا، إنه لو كان الاعتداء بين زميل وزميل، انت مثلا في مدرسه ابتدائي والزميلين ذكور، مش حدش حيطلب منك انك تتدخلي تفزع بينهم، صح؟ لكن لو كان الاعتداء على طالب، مطلوب منك مباشره الخطوه الاولى قبل ما تفكري في التبليغ انك تحمي الطالب نفسه. يعني الخطوه الاولى قبل التبليغ وقبل ما نفكر في التبليغ هو ان احنا to secure the child، نحمي هذا الطفل، نأمنه ونبعد عنه ما يهدده ويشكل تهديد على حياته او على جسده من اعتداء او من عقاب. اول حاجه هذه بنامن الطفل، بنطمئن انه صار امن، بعدك بنفكر في الادوات القانونيه كيف انه احنا نبلغ عن هذا الحدث، حدث الاعتداء. ويا اخواننا في موضوع المقابله، الاعتداء والعقاب لفظي وبدني بالنسبه للوكاله سياستها زيرو توليرانس، صفر تسامح، فيش فيها محاباه القصه هذه، خصوصا في المقابله. في الواقع بصير، لكن في المقابله خلوا بالكم، عقاب من مين ما يكون، يعني تأمين طفل وتبليغ عن الموضوع مباشرة، ما فيها مزح هاي القصة.
طيب أستاذ علاء، في سنة 2020 بعض الأشخاص تم وإنسال اعتبارهم لا يصلحوا ومستبعدين، إيش الأسباب كانت؟
كيف ممكن يكون شخص لا يصلح؟ تمام؟ لا يصلح يعني من ناحية رقمية، حجاوبك بس تمام. بتعرف انت كل كفاية في لها حد أدنى من العلامات، إن كانت الكفاية كانت في 2020 كانت الكفايات كل كفاية عليها 10 درجات، بالتالي كان الحد الأدنى 6 من 10، بالتالي أي حد بحصل أقل من 6 في كفايتين فهو not suitable، غير لائق. وإذا كان حصل 6 من 10 في كفاية واحدة هي النزاهة والموقف فهو not suitable، يعني شخص مش نزيه معناته لن يقبل حتى لو جايب علامة كاملة في كل الكفايات. طب اليوم كفاية النزاهة والموقف بطلت متضمنة ككفاية بحد ذاتها، ولكن هي embedded موجودة ضمن كفاية بالتالي اليوم في عندك كفايتين عليهم كل كفاية 15-15، الحد الأدنى لكل كفاية بيكون 9 درجات، وفي كفايتين عليهم 10 الحد الأدنى 6 درجات. اللي بحصل أقل من 6 في كفاية 10 أو أقل من 9 في كفاية 15 درجة، هذا بصير في كفايتين طبعاً مش في كفاية واحدة، بكون not suitable. عشان يحصل أقل من الدرجة بكون هو ما أجابش إجابات واهية وكافية عن الأسئلة، وغالباً بكون هو علم أنه لم يجيب من خلال اللجنة، لأنهم بكونوا عملوا أسئلة فرعية كثير وحاولوا يعدوه لجادة الصواب وللسكة وهو مش راضي يرجع للسكة، هم بيسألوه في اتجاه وهو بجاوب في اتجاه تاني او ما بجاوبش. في بعض الحالات وخصوصا الحالات اللي طلعت نفسه قبل كان بقول انا لا اعلم، ما عنديش اجابة، تمام؟ فبتكون هو ما عندوش اجابة اساسا، مش انه والله جاوب حوالين الاجابة. ما تقلقوا من هذا الموضوع، الناس اللي بتقدر تفكر وتعمل جنريتنج او خلق لافكار وتولد افكار بشكل دائم في المقابلة ما بتاخدش علامات منخفضة اقل من 6، صعب. والحالات هذه بتبقى حالات نادرة وعندها اشكاليات واضحة، فما تقلقوا من هذا الموضوع يا جماعة، ما تقلقوا.
طب بس ليش ما كمان أنا القائمة؟
نعم؟
ليش ما
لا هو اللي أخذ نتسوته بيكون واضح إنه لا يجوز ولا يستأمن على طلاب يا صديقي العزيز، أنت بتقبلش تحط ابنك عنده تعلم أساسا.
ما إحنا بنجيب يعني ناس إحنا بنعرفهم مش غير مقابلين ولا تأهل.
هذه مشكلة، وأنا أنا أنا متفق معك، هذه أزمة أخلاقية. والأصل يعني اللي اجتهد في الامتحان ووصل الامتحان وقابل واخذ نت سوتابل، بينما واحد تاني زيه أو أسوأ منه ما وصلش للمقابلة، ما وصلش للمقابلة ووصل للمدارس وعلم. هذه أزمة أخلاقية، الأصل أن الوكالة توقف عندها وقفة طويلة وتعمل تأمل وتعمل حل لهذا الموضوع. أنا ضد هذه الفكرة تماما، وشفنا في مدارسنا للأسف وإن كان عدد ضئيل جدا من هذول الناس لكن وصلوا، وصلوا وأساءوا لأنفسهم وللمهنة كمان، لكن هذا العدد لا يذكر، يعني أقل من واحد في الألف. بالتالي أنا ضد الفكرة، لكن بدناش نوقف عندها طويلا، هي فيها ظلم للي قابلوا أخذ نفسه يظلم في هذا الأمر. أنا معك تماما.
اللي عنده سؤال يا جماعة.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا أستاذ.
عافاك وحياك
أستاذي. والله بس بدي أسأل في ما يتعلق بدفتر التحضير.
نعم.
يعني الآن لو في حالة أنه المدير المدرسة بيطلب التحضير بطريقة ما أو بشكل ما، والمشرف بيطلبه بطريقة ما، أنا أرد على مين؟ على المشرف ولا على المدير؟ هذه الحالة. الحالة الثانية
خلينا نجاوب حالة حالة، نجاوب حالة حالة أحسن بعد إذنك. في حالة أنه صار خلاف بين مدير المدرسة والمختص التربوي على التحضير، كلنا نعرف أنه عناصر التحضير في شبه اتفاق عليها، تمام؟ العناصر الأساسية يعني اللي هي ما بين المعلومات الأساسية والأهداف والمتطلبات الأساسية إلى آخره، حوالي 13 عنصر، هذه في شبه اتفاق عند الكل فيها. طب اختلفوا اثنين اللي هو المدير والذي يتابع فنيا وإداريا، ولكن إداريا أكثر من فنيا، والمختص هو اللي عنده المتابعة الفنية بالأساس، مش هيك؟ وصار في خلاف بينهم، نرد على مين؟ أنا بدي أجاوبك الجواب النهائي، مع أنه هذه الحالات نادرة ما بتصير. الأصل في هذه الحالة أنك تقعدهم مع بعض وتقول لهم اتفقوا قدامي أرد على مين فيكم، في حال أنهم ظلوا مختلفين اتبع رأي المختص يا صديق.
بس السؤال الثاني الآن، لقيت في حال المدير المدرسة أنه في توزيع المهام والعمل، يعني دائما مستقصدني مثلا بشغلة كله علي علي علي، يعني بشكل
كيف يعني؟ وضح لي أكثر، إيش يعني مستقصدك؟
يعني مثلا في المهام، مثلا بالإحتياط، مثلا في حصص إحتياط، في مهام، في شغل، في كتير، يعني في تمييز في المعاملة بين المعلمين، يعني وصلت لدرجة إنه يعني مش لهالدرجة هيك.
هل أنا أظن متكفل؟ إنه فيش عدل في توزيع المهام بينك وبين زملائك.
ما في عدل. هل أنا أتواجه معه، أقعد معه؟ طب على الرغم مثلاً إنه حكيت معه مرة ومرتين وثلاثة، والمعلمين الخبراء في المجال في المدرسة الكبار وكذا تزبطش بزبط الراجل.
يعني ثاني استحط اليومي.
إنه المدراء بيستقصدوا اليومي أكثر من غيرهم، مش هيك؟
مثلاً مثلاً
إنه بيجوا على الشباب أكثر من الختيارية. صلى على حبيبك، اللهم صل على سيدنا محمد. اسمعني جيداً، اولا انا لا ازعم انه مدراء المدرسه هم اشخاص حكماء بالكليه او انهم اشخاص يعني قمه في العدل دائما، ولكن في حالات وحالات، تمام؟ الان في حال انه في مدير والله شاف حاله انه جماعه اليومي جماعه اجداد ومطوعين وشباب، خليني اميل عليهم اكثر في توزيع حصص الاحتياط بالذات يعني، وفي مهمات المتابعة اليومية للنظافة وللانضباط والنظام العام. في هذه الحالة لازم تحكي معاه بشكل مباشر وتطلب منه تشوف كيف هو الآلية اللي بوزع عليها، وبناء على إيش بوزع التوزيعات هذه، وليش بيجي عليك أكثر من غيره. قد يكون بيجيش عليك بس أنت فاهم، عندك سوء فهم، ممكن يوضح لك وجهة نظر وتقتنع فيها. إذا أنت وضح لك وجهة نظر واقتنعت فيها انتهى الموقف. طب في حال أنه وضح وجهة نظر وأنت ما اقتنعتش فيها، بتتوجه مباشرة لحد أعلى منه أو لحد شريكه وزميله في العمل، زي مثلا المختص التربوي، بتقول والله أنا، مع أنه هذا مش دور المختص، لكن أنا المختص هيتدخل بالحسنة من باب الإصلاح، والله أنت شايف أنه أنت هذا الشاب بتعطيه حصص بزيادة، طب ليش هيك؟ والله أنا بعطيه عشان 1-2-3. كان كلام المدير مش مقنع، تتوجه لجهة أعلى، لمدير المنطقة التعليمية وبتحكي معه. لكن في العموم الأصل أنه في المدارس يكون في جداول احتياط مكتوب ومعد سلفا ومعلن، وكل واحد عارف احتياطه يوم إيش ووقت إيش، تمام؟ بل في هناك أدوات ضبط تانية لعملية الاحتياط ممكن أنت تطرحها، يعني استفيد من تجارب الآخرين، اطرح بدائل على مديرك، يعني لما تروح له ما تروحلوش تطرح مشكلة وبس، تستطيع أن تطرح المشكلة والبدائل والحلول. قل له أنت بتعطينا احتياط بشكل أسبوعي حصتين أو ثلاثة وفي زملاء ما بخدوش، إيش رأيك توظف الجدول الفلاني اللي بيستخدموه في المدرسة الفلانية؟ هذا الجدول يضبط ويحقق العدل أكثر من الطريقة اللي أنت بتشتغل عليها. إذا قبل انتهت المشكلة، ما قبلش تستطيع أن تصعد لأنه هذا حقك إنك أنت تقدم في هذا الموضوع لمدير المنطقة. في الآخر أنت مش وحيد في هذه المدرسة، والأصل أنك تعامل معاملة عادلة زيك زي زملائك البقية. فإذا لم ينضبط سلوك مدير المدرسة وظل محمل عليك بزيادة، وجه شكوى بكل أريحية، هذا حقك في الآخر أنك أنت تخاطب جهات أعلى منه أنها تنصفك من سلوك تجاهه، حال أنه كان ظالم طبعا.
طيب
بدنا ناخذ بعض الأسئلة من على الجروب.
السلام عليكم.
في واحدة بتسأل بخصوص الواتساب والتليجرام والتيمز، هل ممنوع اتطرق لموضوع الواتساب واحكي فقط عن التيمز؟
لحد العام الماضي كانت الوكالة لا تتبنى اي برنامج تواصل اجتماعي للتعليم، لا تتبنى يعني لا واتس ولا اي برنامج ثاني. الان الوكالة تتبنى برنامج التيمز، لكن هذا لا يعني ان البرامج الثانية اللي كانت لا تتبناها الوكالة اصبحت ممنوعة، هذا لا يعني بالمنع. طبعا الناس قاعدة بتنشر بعض اعمالها على اليوتيوب، بعض المعلمين زي اللي بيعملوا ديكشنريز قواميس واشي زي هيك بنشروا على اليوتيوب. لكن النشرة الاخيرة للوكالة حددت انه الاصل ان يكون التعامل مع برنامج التيمز دون الاشارة الى منع البرامج الاخرى، من باب انه نضلنا في السيف سايد. انا بنصح انه ما نجيبش البرامج الاخرى ونلتزم في التعامل ضمن البرنامج اللي الوكالة شارياه ودفع عليه فلوس وبتحاول تفعله، لكن على أرض الواقع هذا البرنامج لم يفعل حتى الآن بالشكل المطلوب. الناس تستدقلوا في إشكاليات فيه، ممكن هذا ينعمل له مراجعات يعني قدام ويصير في خلاف، خصوصا إحنا قاعدين بنحكي عن اللي هو رقمنة التعليم كبرنامج جاي، وإنه حينحط في المدارس سمارت بوردز وحينحط تابلتس وإشي من هذا القبيل عشان يواكب. فأكيد لما بدنا يعني يكون في عند سمارت بورد وتابلت وإنترنت كونكشن مفتوح، هذا يقتضي برامج أكثر من التيمز. أنا بنصح حاليا في المقابلات ما تذكروش الواتساب بكثير، ما تحكوش عن البرمجيات الثانية، التزموا في التيمز تحسبا للمقابل، إحنا مش ضمنين. أنا بالنسبة لو كنت بقابل والناس قالت لي بستخدم تيمز وبستخدم واتساب أنا ما عنديش مشكلة، لكن بضمنش إنه مدير مساعد أو حد ما عندوش كتير علاقة مع التكنولوجيا وملتزم بنشرات الوكالة يقول والله لا الوكالة قالت تيمز، صح الوكالة قالت تيمز بس ما قالتش إنه البرمجيات الثانية ممنوعة، هذا من حيث القانون. فإحنا خلينا في السيف سايد، نقول بنستخدم بنوظف التيمز وبس أحسن، هذه وجهة نظري في الموضوع، قد تكون صح قد تكون غلط.
تفضل طارق السماع.
في يعني مثلا لو استاذ كان بيشرح درس معين ووجه سؤال لطالب، طبعا يكون الاستاذ مثلا جديد جاي بدل استاذ اخر واول حصه له، او مش اول حصه، انا اول حصه مش حيشرح يعني بعد هيك حصه الثانيه او بعد بحصتين ثلاثه، وبيشرح وجه سؤال لطالب والطالب يعني مباشره قال له انا بديش اجاوب بديش يعني اجاوبك، ايش ممكن يعني لحظتها نتصرف الأستاذ؟
تمام. هات نطبق نفس الفكرة على المواقف قبل أثناء وبعد. قبل، هل الأستاذ لديه المهارات الكافية في طرح الأسئلة؟ طيب إذا كانت لديه المهارات ما كانش بيعرف أنه لا يجوز طرح السؤال على الطالب أو اختيار الطالب قبل طرح السؤال أنه غير جائز أساساً، لكن افترض أنه صار، يعني الأصل في مهارة طرح السؤال أنه إحنا نطرح السؤال قبل اختيار الطالب، تمام؟ الأصل هيك، أنا بسأل السؤال للشعبة كاملة للصف كامل وبشوف مين اللي بده يرفع ايده وبعطي زمن بنسميه زمن الرجع، بستنى 5 ثواني 10 ثواني لانه اول ما اسال السؤال في ايدين حترفع وفي ايدين لسه ما ارتفعتش، بستنى الايدين اللي ما ارتفعتش عشان يزيد العدد وبقيم عدد الايدين قبل ما اخذ اجابة، لقيت عدد الايدين قليل بقبلش اجابات بعيد صياغة السؤال او بجزه. السؤال هذا زي السلعة يا صديقي العزيز، زي السلعة كيف أنت بدك تسوقها عشان الطلاب يقبلوها. اليوم أنا عندي سؤال لما أطرحه بدي ألاقي إيدين، أما بنفعش أطرح السؤال وأقبل بأول إيد بترتفع وأخذ إجابة وأمشي، هذا خطأ شائع عند معظمنا إحنا في الغرف الصحية. بالتالي هل يمتلك المعلم مهارة طرح السؤال الحقيقية؟ بدي أفترض أن هذا زميلنا لسه جديد ما عندوش مهارة جيدة لطرح السؤال، طرح سؤال على نقل الولد، اختار الولد أولاً ثم طرح عليه السؤال وهذا مخالف للواقع التعليم الصحيح. لكن هو عمل هيك، الولد ما رضيش، ببساطة شوف حد تاني يجاوب، لأنه أنت من الأصل أنت أخطأت في عملية الطرح. يعني يا محمد قوم، عشان محمد مش منتبه، جاوب لي قل لي إيش معنى هذه الكلمة. محمد قالك بديش أجاوب، قل لهم طب ماشي إحنا سنقبل من محمد إنه ما يجاوبش. مين غير محمد عارف؟ يمكن كلكم مش عارفين تكونوا، بعض الناس حيقولك لا إحنا عارفين، ما هو مش كل الصف مش عارف. خد إجابة، قل يا محمد أدركت؟ هل حابب إنك تقولها معنا ولا بدك تقعد؟ إذا جاوبها يجاوب وأنت طلعت من الموقف بسلام. إذا قال لك بدك تقعد قل له ارتاح يا محمد، في المرات الجاية بتمنى إنك أنت يكون أدائك أحسن منك وتجاوبنا بشكل أحسن. فما توقفش عند الطالب هذا وتحس إنه الدنيا كلها وكأنه في إهانة شخصية موجهة للمعلم. لكن مرة تانية عشان ما قعش في هذا الموقف مرة تانية، بعد ما أطلع من الموقف بقول لهم يا زملاء يا طلاب الأحباب، احنا لما بدنا نسال سؤال الاصل فيه مش انه نختبركم بس، انه كلنا نعلم بعض. الهدف من السؤال هو التعلم. انتبهوا معي، انا بدي اسال قبل ما تسال، هاي بدي احط معلومه وخلوا بالكم انا بدي اسال عنها بعد شوي. وزي ما قلت لك الاصل في السؤال ان يطرح على الجميع، لانه بنفعش تنقي طالب ومن ثم تساله. انت لما تنقي الطالب انت وترته، هو مش عارف حاله تنقي ليش اساسا. اقف يا محمد انا بدي اسالك، هو مش عارف ايش طبيعه السؤال. لا بنفعش، انا بسال سؤال وخلي الناس تشوف حالها قادر تجاوب ولا لا.
صحيح. طب انا يعني ماشي، ممكن مثلا الاستاذ شرح جزئيه معينه، هدف من الاهداف اللي هو حاططها، ووجه سؤال او طرح سؤال. الان مثلا عدد الايدي اللي ارتفعت، هو مثلا خلاص عارف هدول الطلاب متميزين بيجاوبوا، بده يشرك هو اكبر عدد ممكن. ممكن مثلا يطرح السؤال بابسط صيغه وبرضه في
أيوة عدد. ايوه انا قلت لك في حلين، في حلين، في حلين. اعاده صياغه السؤال نفسه بنفس الفكر، هذه الخطوة رقم واحد. بعيد صياغة السؤال، إذا زادت الأيادي وأصبح العدد مقبولاً تمام. طب لو أنت عدت الصياغة والإيدين ما ارتفعتش، جزئ هذا السؤال يا صديقي، جزئ استبدله بسؤال ثاني شبيه قريب منه. أنت مش مضطر إنه يعني هذا السؤال، السؤال مش سؤال حياة وموت.
ممكن
يلمح للطلاب بالإجابة، ممكن. ما أنا لما بقول جزء وسهل وبسط، ممكن إني أصل إني أعطي كلوز، أعطي بعض الأمور اللي توصل للإجابة. تمام؟ بعطي في الآخر. أنت إيش بهمك؟ أنا بدي أسألك هو إيش الهدف من السؤال؟
الإجابة، تحسين الإجابة.
هو بالضبط يعني
كمراجعة. التعلم مش هو جزء من عملية التعليم والتعلم القائمة في الصف، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني الهدف النهائي للسؤال ان الولد يتعلم، اتفقنا يا سيدي العزيز؟ بالتالي اذا ما جاوبش انا ايش استفدت؟ معناته عمليه التعليم والتعلم الجاريه بطلت شغاله. انا عشان تشتغل هذه العمليه انه الماكينه تضلها شغاله، بسال سؤال. السؤال هذا صعب وهذا وارد منا كلنا، سؤال صعب بعيد صياغته، بجزئه، بسهله، بيسره. في الاخر انا بدي ايدين تطلع، الهدف انه الناس تصل للجواب.
وفي سؤال ثاني برضو موقف، مش عارف هو متعلق بالعلوم، يعني مش عارف أطرحه أو
تفضل.
يعني هو أنا سألته في مقابلة الحكومة اللي فاتت أنه لو أنت بدك تحضر درس في مختبر وكل اللي يعني الظروف اللي يعني أجت في يومها أنه لا تسمح أنك أنت إيش تعمل هذا الدرس، إيش أنت ممكن يعني مثلا كهرباء قطعات، اللابتوب فيش فيه شحن. طبعا أنا يعني جاوبتهم بإجابتي أنه يعني في إجراء وقائي، أن يعني الواحد بيكون مجهز حاله كذا كذا، إن يعني ما توافرت ممكن أنا بعمل مراجعة على درس سابق أو بشرح درس باستراتيجيات معينة وبالحصة القادمة يعني أشرح زي ما أنا كنت مخطط.
صديقي العزيز إجابتك جيدة. كل درس بنخطط له يحتاج إلى وسائل مستحدثة وغير مستخدم بشكل دائم، لازم يبقى فيه بلان بي، خطة بي. في درس عندي محتاج مختبر علوم، بجهز حالي نعطي نفس الدرس خارج مختبر العلوم، بكون حط بلان A بلان B. والله أنا درس محتاج LCD ومحتاج لابتوب ومحتاج كذا، هذه فيه ممكن يكون معيقات كتير، الكهرباء بتقطع، الإنترنت تقطع، LCD ما يشتغلش إلى آخره. بكون مجهز بطاقات خارجية بحيث في أسوأ الأحوال أمشي حصتي. ويمكن كلنا اللي في الميدان بنشتغل صار معنا أحداث من هذا القبيل. إذا أنت بدك تجهز درس بوسائل في قد يظهر فيها معيقات، لازم تكون مجهز خطة بها، مرتب حالك انه في حال حدوث هذه المعيقات انا حسيت بدها تمشي. او في حل ثاني اسهل للي بده يستسهل، يا اخي جهز حصه ثانيه قبلها او بعدها بتحتاجش. فانا باجي بشوف والله اذا قدرت اخذ الاولاد على المختبر واشرح لهم درس اللي انا مجهزه للمختبر كان بها، لقيت المختبر مشغول او انه والله اليوم الكهرباء بقاطعه في الشهويات والولاد حينخنقوا الى اخره، المولد عطلان، فباخذ على الصف وبعطي حصه ثانيه وباجل، بعمل استبدال حصه بدل حصه وبرجع لحصه، في الاخر الدنيا مرنه مش صعبه يعني، ممكن انا اعطي الدرس الثاني وبعدين ارجع للاول اذا كان مش مركبات على بعض.
تمام تمام شكرا.
أجانا ولي أمر طالب، ولي أمر طالب على الصف وقال بدي أحضر عندك، إيش ردة فعل المعلم حيكون؟
ممنوع، ممنوع يجي عندك أساساً على الصف. الأصل إنه قبل ما يجيك على الصف يتوجه لمدير المدرسة، ومدير المدرسة هو اللي يسمح له إنه يجيك أو ما يجيكش، ولما يجيك يجيك بإذن وببطاقة، ببطاقة زائر من قبل مدير المدرسة وضمن الأوقات المعلنة من طرف مدير المدرسة، وتكون زيارته قصيرة جدا وفي أوقات أنت فاضي فيها، فبالتالي أنه يجيك ويقعد معك ويطلب أنه يحضر لا ممنوع يا سيدي العزيز، مش مقبول هذا الأمر إلا في حالات خاصة تكون أنت مجهز درس ومستدعي أولياء أمور يجوا يحضروا بعد استشارة المدير وموافقته، آه، والناس المدعوة فقط هي اللي بتيجي وبتحضر الدرس، مش هي مشكلة سيدي.
إبراهيم يعطيكم العافية.
بدي أسأل إن إن أنا تعرضت لموقف في المقابلة للحكومة، تعرضت إن أنا كوني معلمة تربية إسلامية، لو أتوا طالبات وحكوا إن إحنا بدنا نعمل عيد ميلاد لصديقتنا، يعني كان عندها ظروف إنه نعمل إلها عيد ميلاد، إيش بيكون موقفي؟ هل مسموح الأعياد ميلاد ولا كيف؟
شوفي، فيش أي مشكلة في إنه نعمل احتفالية صغيرة في الصف بعد استشارة مدير المدرسة، إذا أخذنا موافقته أو مديرة المدرسة وقالنا لا مانع، بنتوجه مباشرة بنعمل الإجراءات المطلوبة. الإجراءات المطلوبة إنه بنبلغ أولياء الأمور إنه في حيكون عندنا 10 دقائق أو نص ساعة في حصة كذا في يوم كذا، احتفالية صغيرة أو احتفالية منضبطة داخل الصف، احتفالاً بعيد ميلاد الطالبة فلانة الفلانية، حيكون هذا في يوم كذا الساعة كذا، بنوجه هذه الرسالة لأولياء الأمور، كل عارف أنه في ابنه أو بنته حيجي يشارك في هذه الاحتفالية المنضبطة ضمن موافقة مدير المدرسة، فيش أي مشكلة إن شاء الله.
أيوة أستاذ بالله، بس إذا في إمكانية شوية أمثل على النزاهة.
النزاهة لن تسأل عن النزاهة، لكن حاعطيك أمثلة. النزاهة في عنا بتعرف طول، وإحنا بنقابل في السنوات الماضية كان الكل بيجي بقصة علامة ابن زميلك، زميلك أجاك وقال لك ارفع للولد علامة وإلى آخره، هذا مثال بتقدر تستخدمه واللجنة حتتعامل معك إنك أنت حافظ مثال معلب جاهز وخلص أوكي، يعني بيمشي الحال. بدك أنت تشوف أمثلة من واقعك، في أمثلة زي مثلا والله طالب أجا وجاب وزع البرنامج محطوط على ظهره شعار تنظيم معين، فأنت اضطريت أنك أنت تجمع هذه من الطالب وتوديها لإدارة المدرسة لأنه من القيادية أنه من وزع أشياء طيب الهدية، هل يسمح أن يقبل هدية من طالب؟ إيش طبيعة الهدية أول شيء؟
مثلا علبة بسكوت، ممكن يكون مثلا ماج.
نرجع لموضوع علبة البسكوت هذه مرة تانية، هل الهدية مقدمة لشخصك ولا للصف؟
أستاذ يعني جابها وقال للأستاذ الهدية،
جابها وعطاها للأستاذ، هدية للأستاذ، قال له هذه هدية إلك، إذا قال له هذه هدية إلك ممنوعة يا أستاذ. اي هديه ايش ما كانت صغيره او كبيره معنويه، اسمعني بس جيدا، اي هديه موجهه لشخص المعلم بشخصه ممنوع تمام، لكن اي شيء مقدم للصف زي ما قلنا اللي جاب كرتونه بسكوت بده يحلي عن سلامه اخوه، هو مش جايبها هديه للمعلم في الاخر، هو طفل جاي بده يحلي عن سلامه، مبسوط انه يحلي عن سلامه اخوه، فيش اي مشكله اذا اتبعنا اجراءات السلامه الكامله في هذا الموضوع. أنا والله جايب لي مج عليه صورتي للأستاذ مثلا، جايب لي قزازة عطر للأستاذ، لا مش مقبول، مش مقبول تلقي الهدايا في هذا الشكل، مش مقبول.
تحت أي كفاية دكتور تندرج الهدية؟
الهدية تحت أي كفاية؟ النزاهة. نعم. النزاهة يا سيدي.
دكتور لو أعطوا إياها فرض للمعلمين.
نعم في حد بيسأل أنا مش سامع.
في بالنسبة للهدية في واحد يعني جاوبني بيقول لي لو أول مرة ممكن أنك أنت تأخذها وتوزعها على الصف على الطلاب وكذا.
مرة ثانية إحنا هذا الموضوع ما يشغلش بالكم كثير. الهدية إن كانت موجهة للصف كله الحين طب أنا بدي أقول لك هذه تخريجة. حال إنه جاب كرتونة بسكوت الولد بنفع تتوزع على الصف؟ طب هدية ثانية بنفعش يعني إزازة عطر بدك توزعها على الصف كيف؟
صحيح صحيح صح كلام
تمام. فالهدايا هذه زي ما قلنا عشان نحسم في شقين. إذا كانت الهدية موجهة للصف كله واحد بده يهدي صفه بده يجيب له أدوات تنظيف عشان يمسح الصف وينظفه أو بده يجيب استارة يعلقها على الشباك أو مقبول فيش أي مشكلة هذا تبرع هو أكثر من إنه هدية. لكن حد جاب هدية شخصية للمعلم جاب له مق عليه صورته أو اسمه أو جاب له قزازة عطر أو جاب هذا مش مقبول هذا غير مقبول تمام.
طب استاذ احمد في
المشكله
دكتور لك وسائلك الخاصه اللي انت مصممها وموادك التعليميه وفي معلم بتضلها تنسى اسمك عنها وبتنسبها لنفسها حتى بعد ما انت تواصلت مع الاداره ومع المديره ضلت تعمل هذا الموضوع ايش الحل؟
هالحين اي معلم من نفس تخصصك ما زال بتاخذ وسائلك صح؟
اكيد اه
تمام. هي بتعلم نفس المرحله اللي انت بتعلمها
صحيح
يعني انت وياها شركاء مثلا في الصف الخامس او السادس فهي بتاخذ الوسيله اللي انت بتنتجها وبتحط اسمها عليها
صح
تمام. انت بلغت مدير المدرسه وهو حكى معها مع ذلك هي ظلت تمارس نفس السلوك
صحيح
تمام. في هذه الحاله بتقدر تكتب شكوى رسميه فيها لمدير المدرسه شيء مكتوب هذا القانون لكن الواقع فيش حد بيعمل هيك يعني يا سيدي في الواقع بينه وبينك يعني هذا سيبك من القانون اذا عجبها الوسائل تبعتك انتج لك ولها اعمل لها ورش التدريب على انتاج الوسائل اذا هي في عندها حاجه في الانتاج ومش قادره تنتج وشايفاك انت مبدع في انتاج الوسائل اعمل ورش انت وياها وانتج وسائل للصف الخامس كله او للصف السادس كله واعملوها مشتركه واكتب اسمك واسمها عشان ما تضلهاش تشطب تريحها من الشطب. اما في البعد القانوني اذا انت بلغت مدير المدرسه وهي ما استجابتش اعمل فيها شكوى مكتوبه
تمام. سؤال ثاني الوكاله ولا انت بتنتجها
على المدرسه؟
انا ما سمعتش
احكي لك. سؤال ثاني رحت على المدرسه وبدات وانت قاعد اول حصه فنسيت دفترك التحضير وفجاه هيك رايح بدك تقول للمدير انه انا والله نسيت دفتر التحضير الا المشرف قاعد وبده يجي يحضر لك ايش بتعمل كيف نتعامل؟
هو المرشد ذوق ليش بني ادمين مش ذوق ولا يعني بتقول له عادي ما انت نسيت دفتر التحضير وانك انت قاعد الحصه الاولى واذا بتحبه انا بروح على البيت وبجيبه او اذا بدكم انا بجهز حالي وبعيد صياغه تحضيري على ورقه خارجيه لا في شيء مشكل طالما انه الامر حادث مقبول انه انت تبلغهم تمام. تقول لهم والله يا جماعة الخير أنا جاي أقول لكم إن أنا قاعد الحصة الأولى استحضيري من هنا لبيت المسألة بتأخذ مثلاً خمس دقائق عشر دقائق بقدر أروح أجيبه وأجي أو إذا بتحبوا بعيد سيارته أنا ذاكره في الآخر لأنه يا جماعة أساساً التحضير هو إيش عشان بس إحنا نكون فاهمين هو استعداد ذهني دليل على الاستعداد الذهني للحصة مش هيك؟
تمام.
فبالأساس الاستعداد هو استعداد ذهني للحصة لكن عليه دليل مكتوب اللي هو في دفتر التحضير انك انت استعديت ذهنيا. طيب انا نسيت هذا الدليل في البيت طب لكن الاستعداد الذهني موجود في مخي بالتالي انا بقدر اعيد صياغته واكتبه على ورقه ثانيه هذه حاله. اثنين ممكن اكون انا كاتبه في مثلا منه سوفت كوبي على الكمبيوتر او على الايميل او على الفلاش بعيد طبعه او اذا البيت قريب بقدر اطلع اجيب دفتر التحضير واجي ما في داعي لا للارباك ولا الارتباك في هذه القصه عادي ما في مشكلة. هو أنت عشان تعيد صياغة التحضير قديش بأخذ منك وقت؟ بدي أخذ يا سيدي بديش أكتب كل التحضير بدي أكتب أجزاء منه على الأقل الأجزاء الرئيسية الكي بوينتس بتأخذ مثلاً والله مني 10 دقائق ل 15 دقيقة بقول لهم عن إذنكم أنا ناسي دفتر التحضير في البيت بدي أعيد صياغته على ورقة خارجية وأجيب لكم إياه وبتقعد مع المرشد المختص وبتفرجيه مش أي مشكلة يعني.
تمام. الحين في كمان سؤال لو في المقابلة ما عرفتش السؤال ما عرفتش إجابة السؤال كيف أتملص منها مثلا؟
إيش السؤال اللي ما عرفتش إذا شوف إذا كان في مهارة الفهم والمعرفة يعني سألك سؤال اللي دخل في تخصصك قال لك والله في طريقة تعليم أو في استراتيجية تعليم جديدة اسمها كذا احكي له عنها، وما عرفتش تفتيش، قول مش عارف بس بتدهدد عادي يعني، قولهم أنا مش عارف بس وكأني سمعت عنها أو من واقع خبرتي قد تكون كذا كذا كذا، وضح إنك مش عارف. في المواقف ممنوع تكون مش عارف،
على الموضوع أكثر وأكثر.
في المواقف ممنوع تكون مش عارف، ممنوع، لا يجوز. في المواقف التدمية. بدك تعمل you have to generate ideas، عليك أن تولد أفكار، فش مش عكيفك الموضوع، عندك موقف بدك تتعامل معه. في الجانب يعني الشق المعرفي ممكن أكون كلنا نعلم ولا نعلم، طبيعي أنه الناس لا تعلم يعني، لكن
يعني ممكن الشق المعرفي أنه أنسأل سؤال وما أكونش يعني مستحضر، أو أكون مثلا ما مرش علي، لأنه مش معقول أكون لامم في كل مثلا.
انت سؤال بتقدر تجاوب على كل الاسئله اذا كنت انت جوجل، انت جوجل
تفضل،
انت مش جوجل ولا انا جوجل، بالتالي كيف حنجاوب عن كل الاسئله؟ انه يصح انه ما نعرفش، طبيعي انه ما نعرفش،
يعني مش كل شيء، مش نقطه ضعف بيحطوها مثلا علي على الواحد،
هي نقطه قد تؤخذ، بس كيف انت فكرت لما كنت ما تعرفش؟ هذه هي اللي تؤخذ عليك حقيقه. يعني انا بسالك عن طريقه تعليم معين، استراتيجيه معينه، وما انت ما عندكش فكره عنها، لكن قلت لي والله قد تكون كذا وكذا وممكن هيك، وحاولت خربشت هيك، حاولت انك تجيب من هنا ومن هنا، ومن خلال لغتك التربويه تدلل على انك انت استاذ وعندك افكار معلم وعندك افكار شخص تربوي، مقبول. لكن اذا حد بيقول لي بعرفش اضل ساكت، ايش اعمل معه؟ ايش بحط له علامه من الهواء؟ فانت بتعرفش، لكن هذا لا يعني انك ان تعدم الوسيله في المحاوله، قصدي بس وضح قبل ما تحاول انه انت بتعرفش، قول أنا لا أعلم لكن من واقع خبرتي قد يكون كذا وكذا وكذا.
دكتور طيب.
هذا في جانب في جانب الفهم والمعرفة يا إخواني، في جانب الفهم والمعرفة، أما في جوانب تانية، كفايات تانية ممنوع تكون بتعرفش، ممنوع. يعني في الشق التطبيقي العملياتي اللي هو السيرفيس ديليفري أو تقديم الخدمة، بقول لك قوم علم، teach don't talk about teaching، علم ما تقومش تحكي لي عن التعليم، قوم انت استاذ تفضل علم. كيف يعني بعرفش؟ اللي بيقول بعرفش في التعليم يعني قوم علم لي هذه الكلمه، علم لي هذا التركيب، اشرح لي هذا الموضوع، بيقول لي بعرفش، بلاش، not suitable، غير لائق مباشره، لانه انت جاي لوظيفه معلم، فبالحد الادنى انك تكون بتعرف تعلم، بالحد الادنى يعني.
طيب سؤال ثاني، ليش حابب تنتقل من الحكومه للوكاله؟
عشان راتبها اعلى، راتب اعلى يعني بدي افاد لك القصه. ليش بدك تطلع من الحكومه للوكاله؟ لانه راتبها احسن، ولانه ظروف العمل في الوكاله فيها تدريب اثناء الخدمه بشكل احسن، فبتطور شخصيتك وقدراتك المهنيه وبتاهلك بشكل احسن. هذا واقعي وهذه اجابه مقبوله من الجميع، هذا واقع. التدريب في الوكاله افضل، التدريب اثناء الخدمه احسن، والراتب احسن، والاستقرار الوظيفي يبدو احسن، بالتالي هذا بخلي الناس تميل للتحول من الوكاله، من الحكومه للوكاله.
استاذ لو سمحت، واحد... لو انا
ثواني بس خلينا نقرا
السؤال. خلاص تفضل.
طالب مزق ورقه الامتحان قدامك سواء اثناء الامتحان او بعد مراجعه علاماته، كانت علامته مش منيحه، ايش
انت شايفه من اي زاويه؟ شايفه انه طالب مش مطيع، ولا شايفه انه طالب ابنك زعلان لسبب ما؟ الزاويه اللي انت شايفه منها مهمه، احنا الاصل كلنا نشوف هذول الاولاد انهم ابنائنا، بالتالي قام في الامتحان مزع الورقه، معناته هو مضغوط نفسيا، قام بعد الامتحان واثناء مراجعه الدرجه مزع الورقه، معناته هو زعلان من الدرجه هذه، قد يكون مش زعلان منك، قد يكون زعلان من نفسه لانه قصر. فانت الحاله الاولى والسلوك الاول انك انت تجيبه وتساله وتفهم منه بهدوء، ليش هيك؟ ما السبب الذي دعاك إلى هذا السلوك؟ ليش يا ابني أنت مزعت هذا الورق؟ أنت مش دارس، علامتك مش عجباك؟ طيب إذا كانت مش علامتك مش عجباك، وين أنت شايف المشكلة؟ هل المشكلة في الاختبار؟ هل المشكلة في أنا ما شرحتلكوش كفاية؟ هل المشكلة فيك أنت ما استعديتش كفاية؟ وبناء على إجاباته بدك تتعامل مع هذا الموضوع. فهو ما كفرش لما مزع الورق عادي.
طيب استاذ اللي كانت بدها تسال تفضلي.
أستاذ لو سمحت، أنا خريجة الفصل اللي فات، هل ممكن أنه ينطرح علي أسئلة حول اللجان اللي في المدرسة، لجنة صحية، لجنة نظام؟ لأنه خبرتي لسه ما بتوصلنيش أعرف تفاصيل هيك لجان.
لا أنت مستجد، ولما تحكي لهم أنه أنت مستجد بتوقع مش حيروحوا على اللجان كثير، لأنه هذا بكون يعني حيسألوك عن أشياء أنت بتعرفهاش. هذا لا يمنع أنك أنت تاخذي فكرة عن اللجان هاي، لأنك لو ما كنتيش معلمة في يوم من الأيام أكيد كنت طالبة في المدرسة وبتعرف أنه في لجان في المدرسة، بس معرفة الطالب مش زي معرفة المعلم. فيعني اللجنة الصحية شو بدها تتابع غير المقصف والأمور الصحية والأغذية اللي تقدم مثلا؟ لجنة النظام شو بدها تعمل غير أنها تتابع عمليات النظام والانضباط في الدخول إلى الفصول والخروج إلى الساحة؟ فالموضوع مش معقد لهالدرجة، لكن الأولى أنه يكون عندك فكرة أنت عن الموضوع.
أستاذ بعد إذنك، يعني في سامعين؟
سامعين
تفضل.
تمام، في مقابلة الحكومة تخصص علوم حكوا لي اشرح درس باستراتيجية معينة، أنا كنت ملمة شوية بالاستراتيجيات، بس عندي الاستراتيجية اللي حكوها كانت اسمها سكامبرد، هذه ما كنتش أنا بعرف فيها، فحاولت أطلع منها إنه مثلا الاستراتيجية هذه تبع اللي هو التفكير الإبداعي، فأنا جبت مشابهة إلها أو استراتيجية قريبة منها. لما حكت لي الطبقي، فالدرس يعني في دروس في العلوم بدها ثلاث أربع حصص، فهي لما تيجي أنت تطبق بتطبق على جزئية معينة في الدرس الاستراتيجية اللي هي طلبها؟
والله حسب طلبها، أنا ما كنتش مكانها في المقابلة، بس أنا لو كنت محلك عن إذنك، بس لو كنت مكانك وسألت سؤال بده وقت طويل للإجابة، مش هيك؟ أنت محتاج وقت طويل، فانت نوهي لهم قبل ما تجاوبي. هل دائما قبل ما تجاوبي افهمي عايش بدك تجاوبي بالضبط وايش طبيعه الاجابه المطلوبه وقديش وقتها، وهذا حقك في المقابله، ما تمسيبيش هذا الحق. يعني سالني سؤال انا شايف انه اجابته تحتاج الى ثلث ساعه، بقول له انت قصدك اني اجاوبك عن كذا وكذا وكذا اللي هذا الوقت قد يحتاج هالقد وهالقد؟ اذا قال نعم اوكي دوسي. طب قال لو وضح فكرته بطريقه مختلفه وقال لك لا والله انا قصدي بس الجزئيه الفلانيه اللي بدي اياها اللي بدها خمس دقائق، ساعتها انت بتكوني فاهمه بالضبط ايش طبيعه السؤال. زي ما بيقولوا بالانجليزي answer the question، جاوب على السؤال، ما تجاوبش على السؤال واولاد عمه واخوته واللي حواليه، نجاوب السؤال. بالتالي كيف نعلم المقصود من السؤال؟ بان نسال عن السؤال. يعني اذا حد سالني سؤال انا مش واضح اللي بسال عنه، وهذا حقك كمتقابله، وهذا بكسبك وقت وبفهمك انت تجاوبي ايش بالضبط. لانه احد مشاكلنا انه احيانا بنلقط سؤال بنفهمه غلط وبنجاوب في مكان ثاني، وهذا بأثر على علاماتنا. أنا بنصحكم جميعاً ما حدش يجاوب قبل ما يكون مطمئن تماماً لفهم السؤال. افهم السؤال جيداً واعلم المقصود جيداً ثم ابدأ الإجابة.
تمام. هالحين الاستراتيجية اللي حكتها كانت دخيلة علي، أنا يعني كنت درسلها يا دوب، فرحت جبت استراتيجية قريبة منها، هو أنا تصرفي صح؟
صح، لكن بعد التنويه لهم أنه أنت هذه
الاستراتيجية معك.
صحيح. خلص تمام بش.
أيوة.
سلام،
يعطيك العافية.
الله
يعافيك. يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أستاذ أنا في موضوع بدي أسأل عنه. أنا حاليا بأشتغل مدقق لغوي في وكالة إخبارية، وطبعا كلنا عارفين إن الوكالات الإخبارية في النهاية مسيسة خصوصا بواقعنا، فحضرتك بتنصح انه نذكر في التعريف عن نفس انه انا بأشتغل في الوكالة الفلانية، وان اضيف شهادة الخبرة ولا بلاش منه لانه ممكن يعطي نتيجة سلبية علي؟
هذه الوكالة معلومة انها لجهة تنظيمية محددة.
صحيح. هي يعني قناة الاقصى وكلنا عارفين يعني في النهاية مسيسة.
نعم نعم. والله انا بنصحش كتير، يعني اول شيء التدقيق اللغوي لن يقدم لك خبره كثيره في الميدان في التعليم، هو تدقيق لغوي هو بحسن لغتك لكن بحسنش طريقه تعليمك، وفي فرق بين الثنتين، بالتالي مش حيكون له يعني مش حيكون رافع ايجابيه كثير، بل حيكون ممكن له اثر او شيء زي هيك. بالتالي انا بنصحش، لا ما تقدمش الموضوع هذا.
اياك الله مشكور.
هو يكون في سياق لو أنا معي تخصص غير التعليم مثلاً الأساسي، هل أذكر كمان التخصص اللي قبل ولا ممكن يكون محور الأسئلة كله على التخصص؟
إيش هو التخصص الثاني اللي عندك؟
أنا كنت علوم وكمل التعليم أساسي والحمد لله يعني.
تمام، يعني انت عندك تخصصين ومقابلتك تعليم اساسي مش هيك؟
اه تعليم اساسي مش علوم. اه
فيش اي مشكله، عادي قولي لهم علوم شو بدهم، مش حيسالوك اسئله يعني، لو بدهم يزيدوا في العلوم شويه انت في الاخر معك شهاده في العلوم، وقد ما تكون الاسئله مش حتاثر عليك بشكل سلبي. هنا بتقدر بكل اريحيه تقولي انا املك شهاده ثانيه في العلوم. اه هذا ايجابي لصالحك.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام. أستاذ أنا موظف حكومة بدل أنتقل على الوكالة، لو أنقل إيش الدافع؟ إيش الدافع للانتقال من الحكومة للوكالة؟
حكينا قبل بشوي الدافع، الفلوس أولاً والتدريب أثناء الخدمة ثانياً. الوكالة بتعطي راتب أفضل وهذا طبيعي، لا يعني إن إحنا ناس جشعين، ولكن أي حد بيقوم في مهمة موجود حد بدفع له عليها 5 شيكل هان وعشرة شيكل هان حيأدي نفس المهمة عند أبو العشرة شيكل بالتالي، وهذا طبيعي ضمن السلوك البشري الاعتيادي. اثنين، الوكالة أدائها وشغل التدريب أثناء الخدمة على المعلمين بتشتغل أفضل من الحكومة، فعندها برامج تدريب أثناء الخدمة زي النات، يعني المعلم أول ما يدخل بأخذ برنامج النات، من ثم بأخذ برنامج SPTD، وإذا اترقى في الوظيفة وصار مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة بأخذ برنامج اسمه القيادة من أجل المستقبل. بالتالي كل هذه البرامج التدريبية طويلة المدى بتعمل أثر إيجابي على خبرات المعلم وبتسقل قدراته وبتحسن مواهبه التعليمية.
طب ممكن أستبعد أنه يسألون مسألة بخصوص النات أو التعليم الجامعي كون مش في الوكالة، يعني ممكن يركزوا على إيش كان في معي الحكومة،
ممكن يسألوك عن الحكومة، ممكن يسألوك عن الوكالة، في الآخر هذا الموضوع بيرجع لهم هم، هذه كلها أماكن متاحة للسؤال. جاي تتقدم الأصل تكون عندك فكرة عن النات وعندك فكرة عن الأسبيتي.
الطالب موهوبين كيف مراعاتهم أثناء الدرس أثناء الشرح؟ إيش في برامج خاصة فيهم؟ عفوا
ما فهمتش السؤال. لو
موهوبين الطلبة موهوبين كيف ممكن راعيهم أثناء الشرح؟ إيش ممكن إجراءات خاصة لهم أثناء الدرس؟ لهم إجراءات خاصة أو
خاصة طبعاً في حاجة في عنا مفهوم بدي أحكي لك. شوف أنا عشان بديش أطول أنا أضشق نظري، لكن بعطيك مفهوم واحد أو حاجتين على السريع. الحاجة الأولى اللي الكل بيحكي فيها أنك نجهز لهم مواد تدريبية خاصة فيهم في حال انتهائهم من المواد اللي بحلوها زي زملائهم تزودهم فيها، تمام؟ لكن الأصل أنك أنت تفكر فيهم بمفهوم التعليم المتمايز، اللي هو انك انت كيف تميز بين الطلاب من حيث 3 اشياء اساسيه. طبعا هنا اكثر من 3 لكن انا احكي عن 3 بالسريع. الحاجه الاولى انك تميز بين طلابك من حيث المصادر، 2 من حيث المهمات، 3 من حيث الدعم. الطالب الموهوب لازم توجه له دعم اقل في الصف، لانه هذا الطالب هو قادر انه يحل التحديات لحاله، بتوجه بزيد الدعم للطالب الاقل موهبه. في المصادر الطالب الموهوب بأخذ مصادر معقدة أكثر وأصعب في الوصول إليها، وبنطلب منه في المهمات التميز بالمهمات بنطلب منه مهمات أعلى وتحتاج إلى مهارات أعلى. فأنت لما نتميز بينهم في 3 أشياء هذه بتكون اهتميت بالطالب الموهوب، تميز من خلال الدعم والمصادر والمهمات. وبدناش نتوسع في القصة هذه لأنه فيها حكي كثير، فيا ريت ما نتوسعش فيها.
أستاذة غادة بتسأل إنك مرة سألتها في المقابلة لو المدير بيجي دعم بمبلغ معين واكتشفت إنه ناقص من هذا المبلغ وإن المدير هو اللي بياخذ هذا المبلغ، شو بتعمل؟
ببلغ فيه
مباشرة.
والله بس عيد لي السؤال
مرة تانية. المدير بيجي دعم بمبلغ معين واكتشفت إنه ناقص،
دعم من وين؟ من هذا المبلغ. دعم من وين؟ إبراهيم مش فاهم السؤال. المدير بيجي دعم من مين؟ من مجتمع محلي ولا من الوكالة ولا من مثلاً أحد الزملاء؟ مثلاً. كل واحد إلها شكل مختلف.
دعم للمدرسة بشكل عام
ما فيش حاجة. إذا الدعم من الوكالة له طبيعة إجابة، إذا من المجتمع المحلي له شكل للإجابة، وإذا كان من أحد الزملاء في المدرسة له شكل يا أخوان. وانا
المجتمع المحلي
من المجتمع المحلي ممنوع تلقي اي دعم مادي من المجتمع المحلي بيد المدير، يتلقى بيد المدير ممنوع. بالتالي حط لي عشق، هذه لها طرق وشيء معقد وصعب في الشق المالي، بديش احكي عنه عشان ما ازعجكوش فيه. غالبا الدعم يتلقى المدير من الوكالة أو من أحد الزملاء، مسموح للزملاء التبرع لصندوق المدرسة، مش هيك؟ بتفترض أنه في حد بتبرع لصندوق المدرسة بمبالغ، والمدير بيرصد هذه المبالغ في السجلات المالية بمبالغ أقل من المطلوب، تمام؟ يعني بيجي 1000 بسجل 700، مش هيك المقصود؟
أيوة.
صح هيك؟ هي 100
صحيح.
الآن كيف أنت عرفت أول شيء أنه بيجي 1000 وبسجل 700؟ كيف؟ حكى لك الزميل اللي بتبرع، فرضاً أنا بدي أجاوبك عشان ما تغلبش حالك، مش هيك؟
طب لنعتبر أنها فلوس الرحلة،
فلوس الرحلة لموها والمدير خنصر منها، مش هيك؟ قدم فيه شكوى، قدم فيه شكوى، بس إذا تأكدت أنه في عملية سرقة من أموال الطلاب اللي جمعت لرحلة معينة أو لأي سبب إن كان، أول حاجة بتروح بتواجه المدير، رقم واحد بتروح للمدير وتحكي معاه، بتقول له أظن أنه في مبلغ جمع كذا كذا وأنه صار فيه منه تسريب من طرفك 1-2-3. قد يكون أنه أنت مفكر طريقة والواقع مختلف عن أفكارك أساساً، يعني المدير ما سرقش هذه الفلوس، المدير جندها لأمر آخر ويكون قانوني هذا الأمر، بس أنت ما بتعرفش. فبعد ما إذا اطمأنيت أنه المدير سرق، قدم فيه شكوى بعد الاطمئنان، والاطمئنان بيكون من خلال سؤاله هو مباشرة وطلب توضيح الأمور المالية، لأنه أنت من حقك أنك تطلع على السجلات المالية كمعلم حتى لو لم تكن عضوا في اللجنة المالية.
بس ما بينفع تواجهه مباشرة، يعني لأنه ممكن ما بينفع تواجهه.
إيش بدي يعمل؟ أنت مش رايح تواجهه تتكاتل معاه، أنت رايح تسأل تقول له في مبلغ جمع للرحلة 2700 شيكل، اللي انصرف في الرحلة 2000 شيكل فقط، ممكن يا مدير المدرسة تقول لي في إيش صرفت 700 لضيلات؟ بدي أشوف سجل أو الكشف المالي تبع اللجنة المالية، بدي أشوف الرحلة هذه إيش اللي قدمته، حقك للطلاع. طب لو رفض إنه يطلعك بترفع هذا الموضوع لمدير المنطقة التعليمية، هذا حق تقول إنه أنا في عندي شك كذا كذا، وطلبت من المدير إنه يطلعني على السجلات المالية الخاصة بهذه الرحلة واللي هو قدمها إلك كمدير المنطقة التعليمية. الأصل إنه قدمها لمدير المنطقة التعليمية، بتطلب إنك تطلع عليها من خلال مدير المنطقة وتقول له إنه هو رفض يطلعني. هذا حقك كمعلم إنك أنت تطلع على هذه السجلات وتشوف.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا
دكتور. الآن أنا
أنا مش دكتور، أنا مش دكتور، أنا
أستاذ. أستاذ الآن أنا لو بدي أقدم شكوى في المدير، ببين الاسم مثلا أنه قدم هذا المعلم شكوى في المدير،
لازم تقدم الشكوى على المدير من خلال المدير أساسا. لازم تقدم الشكوى. شوفي، ما عدا اسمعيني، ما عدا الاعتداء، خلينا نحكي بوضوح في قانون الوكالة، ما عدا الاعتداء والاستغلال الجنسي، أي شكوى تاني بتخص المدير تقدم من خلال
هذا القانون. ممكن يصير في حزازية بين المدير وبين المعلم ومشاكل.
طب وانت ايش بهمك حزازية مع شخص مش نزيه او مش ملتزم او ظالم؟
ممكن يحط ضدي.
في حدود وفي قانون بضبط العملية في المؤسسة، مش عكيف، مش عكيف الموضوع. انا بقول لك اللي بدك تقوليه في المقابلة، سيبك من يحط ضدك ما يحطش ضدك. لو قالوا لك بدي احط ضدك، بتقول هذه منظمة لها قوانين بتحكم العمل فيها، ما حد بحط ضد حد. القانون بقول مش على كيفي ولا على كيفك، انه اي شكوى في المدير ترفع من خلاله، وان رفض رفعها ترفع مباشره الى المستوى الاعلى منه. واذا بدك تقدم شكوى فيه عبر الايميل، بتبعتي له الايميل هو. واذا بدك ترفعي ما رضيش ترفع ايميل للي اعلى منه، وبتحطي له سي سي عشان يشوف انك شكيت عليه. هذا القانون.
يعطيك العافيه استاذ علاء.
عافاك وحياك.
سؤال، موقف احد الطلاب ضعاف التحصيل، في تفاجئت انه في نهايه الفصل اخذ مثلا 40 من 40 في علامته في الامتحان، فلما سالت عرفت انه كان جنب الاول على الصف، فايش الموقف؟ هل اخلي العلامه ولا كيف؟
والله قدامك واحد من حلين. اذا انت يعني شايف انه هذه العلامه مش حقه وانها بتاثر على مستوى ونفسيه زملائه الاوائل، في لها اثر سلبي، بتقدر تعيد اختباره مره ثانيه في وقت ثاني.
طب هذا اعيد اختباره بالاتفاق مع الاداره، صحيح؟
نعم،
بالاتفاق مع الإدارة قبل.
طبعا تبلغ، لازم تبلغ مدير المدرسة أولا إنه هذا الطالب أنا شاكك يعني. تداوشته
كيف يسمع بحالة غش في القصة؟ كيف يسمع
أنت مش يعني. أنت مش عارف إنها حالة غش ولا لا؟ أنت أجتك ورقة الاختبار وتبعته، مش أنت اللي رقبت على الامتحان صح؟
لا، ما هو أنا عرفت من الامتحانات السابقة، أنا عارف مستواه بالضبط
صديقي. أنت شفته أنت استنتجت، ما عرفتش في فرق.
صح صحيح، آه صحيح،
انت استنتجت، بالتالي ما عندكش دليل قاطع، ولا يؤخذ الناس بغير دليل. بالاستنتاج ما بينفع تاخذ الطالب بالاستنتاج، تمام، لانك ستقيم على نفسك على نفسك الحجه. الان الاصل انك انت بتشاور مدير المدرسه، اذا شاف مدير المدرسه انه اعاده اختبار الطالب مره ثانيه صح، فبتعيد اختباره مره ثانيه بعد اخبار الاهل واطلاعهم على الموقف. ما تفاجئ الاهل، لازم يكونوا
الاهل 40، عندنا الاختبار جاب 40، فكان هو مجتهد ودارس، كيف احكم على انه غش؟
خلاص حطها ال 40 يا ولد، انت مغلب حالك ليش؟
ممكن تساله من اسئله الاختبار اللي قدامك،
مش انت عدت اختبار وجاب 40؟
صحيح، الحين ثبات صار عنده، عدت نفس الاخطاء صار اعطاني ثبات، فانا كيف حكمت على المره الاولى غش؟
هذه انت ما حكمتش، انت استنتجت، واستنتاجك هذا قد يكون صح وقد يكون غلط. فانت استخدمت وسيله تقويم ثانيه عشان تتاكد من النتائج وطلعت نفس النتائج، ايش بدك اكثر من هيك؟ خلص انتهى الامر، حطه على البيت. انت زعلان انه الطالب يجيب علامه كامله يعني؟
لا بس انا زعلان انه اعيد الاختبار، يعني انا مثلا استنتج انه غش وما يطلعش غش ويعطيني نفس النتيجه ويكون ثابت الاختبار
100%، معناته انت صح وان اسلوبك صح والولد تحسن عندك، فيش اي مشكله طالما انه اعيد الاختبار للطفل والطفل جاب نفس العلامة. وين المشكلة
دكتور؟
معناته مستوى الطفل كويس، إلا إذا يعني كان أنت عدت الاختبار بنفس البنود، نفس البنود هي هي، والولد كان لسه حفظها، وإنه بنودك كلها عبارة عن اختيار من العدد صح وغلط، والولد كان ذكرين فكرين، معناته في إشكالية في إعادة الاختبار نفسه، أنت عملت إعادة اختبار شكلية مش حقيقية.
لو رفضت، لو رفض الطالب عفوا، لو الطالب هين رفض وعاد الاختبار
مش عكيفهم، انت بس بتشعرهم يا اخوي، القانون مش عندهم، احنا بنقول اشعر الاهل، لكن اللي بنفذ القانون وبطبقه انت ومدير المدرسه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
يعطيك العافيه استاذ علاء.
عافاك وحياك
استاذ علاء. في سؤال يعني انت نوهت له، انا سالته على الشات بس حابة أسألك يعني بديتيلز بصراحة. لو أنت كمعلم يعني شاغر يومي تعرضت لأنه المدير هو معنف لجميع الموظفين، بس أنت
معنف بشكل
معنف يعني معنف
للموظفين، بعلي صوته وبزعق
أيوة كله نظام استراخ، كله نظام فيش تفاهم، بس أنت الفاكنت الوحيد اللي في المدرسة، انت بزياده يعني معنفك انت بزياده، لانه انت يعني انت عارف يعني اليومي مش قويين زي المثبتين بصراحه. فايش الاجراء؟ طبعا انا تعرضت له بصراحه يعني، فانت رحت سالته ايش السبب، هو هيك جيت بدك انت تتصرف زي ما بتحكوا انه ترفع مثلا شكوى شيء، صار الكل اللي حواليك يعني خوفوك ويحكوا لك انه احنا يعني رفعنا كتب مش كتاب، ايش الاجراء القانوني هنا؟ وهل بيأثر على
القانون؟ بدي احكي لك القانون والواقع شو رايك، لانه للاسف القانون ايش والواقع ايش. القانون انه انت في حال انه رفع صوته عليك بشكل غير مهني وكرر هذا السلوك اكثر من مره، لو عمله مره بتحاولي تفهمي منه ليش، لكن اذا كان هذا سلوك دائم من طرفه بتقدم شكوى وبتحطي شهود من الموجودين يشهدوا على هذا الموضوع، بتقدم شكوى بشكل رسمي من خلاله هو، ومش عكيف ولازم يرفعها غصب عنه، ولو ما رفعهاش بتقدم شكوى للمستوى الأعلى منه، تمام، هذا القانون، وبتطلبي شهادة الحاضرين واللي كانوا سمعوا هذا الأمر. طيب هذا الأصل هيك، والأصل أن يتجاوب مع هذه الشكاوى يعامل معاملة اليومي المعلم اليومي، يعامل معاملة المعلم المثبت، طالما أنه يعمل في المؤسسة فهو له نفس الحقوق ونفس المزايا، وإن لم يكن له نفس المزايا المالية فعلى الأقل له نفس المزايا الوظيفية بالحد الأدنى. الآن في الواقع مختلف نوعا ما، الناس بتروح بتعمل مقاربات وبتعمل حلول توفيقية، ولو راحت لمدير المنطقة بيحكي معاه كلمتين وبقول له سيبك يا مدير المدرسة من هالقصة وحسن أسلوبك مع الناس وإلى آخره. ولو زاد الموضوع عن هيك ممكن يفكروا كيف ينقلوا هذا المعلم من عنده أو المعلم لحد تاني يكون أهدى عشان يطلعوا من المأزق. بس القانون واللي بدك تقوليه في المقابلة، لو تكرر سلوك هذا الأول مرة بحكي معاه وبطلب منه أنه ما يعيدش هذا السلوك معي وما يزعجش، وبسأله ليش زعج وإيش اللي خلاه يزعج، وبشوف الأسباب اللي خلته يزعج علي وبحاول أتجنبها لو كان في تقصير من طرفي. لكن إذا كان هذا جزء من شخصيته من سلوكه أنا بحذره وبقول له ما تزعجش علي مرة تانية أو حقدم فيك شكوى، ولو عاد السلوك بقدم شكوى فيه هو من خلاله هو بشهادة الحاضرين، والله حبوا يشهدوا وهذا الأصل يشهدوا، إذا ما حبوش يشهدوا هذه مشكلتهم.
طب وكيف الإثبات بده يصير؟
الشهود. هو زعج وين؟ زعج في المدرسة؟
مش هيشهدوا، بدهم مش يشهدوا على مديرهم.
والله اذا هم رفضوا الشهاده في لجنه تحقيق بتيجي وبتعرف شغلها يا استاذ ابراهيم، تقلقش. اذا هم رفضوا الشهاده هذه مشكلتهم، لكن لما يكون في شهود يعني صعب انه يتواطأ كل الحاضرين على شكل واحد من الشهاده، الا يكون في حد عنده شويه قيم واخلاق. مجتمعنا مش لهالدرجه يعني.
استاذ علاء، ممكن المدير يكون متعاون ومتفائل وروحه مرحه مع الزملاء، ولا لازم يكون معلم الاصل في المدير
انه يكون كيف ما اسمع ما لقط،
يعني يكون متعاون يعني بروح الفريق وكذا، وبكون يعني مثلا بتحمل جميع الاساتذه وكذا وهيك، مش مهنف الاصل في الهدوء يعني والاتزان في المدير.
ايوه، هو كلكم بتدخلوا لنا على المقابله بتقولوا لنا المدير وايز مان، الحين بتقولوا معنف. ما فيش، شوفوا، لا في مدير حكيم وعباره عن قوره من الحكمه، هو بني ادم في الاخر، ولا في مدير يعني مشلط ومعنف والى اخره. بتختلف الشخصيات على خط طويل من 1 to 10 مثلا، ولا من 1 to 100، الناس بتقع على هذا الخط، فيش حد عند الرقم 0 وفيش حد عند الرقم 100، الناس في النص كلها فيها هيك وهيك. بالتالي اذا كان في حد والله عنده شخصيه، وهذا الموجودين ولكن نادرين، حد عنده شخصيه متسلطه او معنفه نوعا ما، والله انا من انصار ومن الداعمين لان تقدم فيه شكاوى حتى يوضع حد له او انه يعاقب.
إيه لو سمحت استاذ علاء، بخصوص الموضوع اللي احنا قاعدين بنحكي فيه، اذا كان الشهود هم الطلاب نفسهم، المدير دخل عليا في الغرفه الصفيه بهدلني اكثر من مره على موضوع قدام الطلاب، مش في اجراءات ثانيه هلقيت عشان
الطلاب؟ نعم، شهاده الطلاب زي شهاده المعلمين مقبوله في هذه المسائل.
إيه لو سمحت، لو المدير كلفني اني اجيب هدايا للمتفوقين وين راح اتوجه؟
كلفك تجيبي هدايا انت لحالك؟
للمتفوقين في الصف، اعمل نشاط او
يعني هو اعطاك فلوس ولا قال لك على حسابك؟
لا، احسابي
احسابك انت
في اليوم صحيح عن جد؟ ما كنتش هسه قبضين او
لا؟ يا السؤال سالته اظن ام ساجد، انه طلب منها المدير انه تروح تدفع احسابها وتجيب هدايا احسابها، هذا ممنوع ومش مقبول اساسا، سلوك غير اخلاقي من قبل مدير المدرسه، انه يطلب من معلم او معلمه يومي او مثبت انه يشتري هدايا على حسابه او انه يكلفه انه يدفع من جيبته فلوس، هذا ممنوع. ولو كان انا لو كنت موجود مكانك كنت قدمت فيه شكوى مباشره، شكوى.
بس كل المدرسه ممنوع.
ممنوع
تمام.
لا ممنوع ولا يجوز، والاصل انه اللي بيدفعه المعلم داخل المدرسه للمدرسه بيكون تطوع منه، وعبارة عن مبلغ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، ايش بدنا نسميه اللي هو مش هدية، راح اللفظ عن بالي، المهم انه هو يدفع تطوعا من نفس راضية من المعلم ان احب، كمان ما حد بيجبر حد انه يدفع من جيبته، هذا ممنوع وغير مقبول، وهذا سلوك يجب ان يحاسب مدير المدرسة عليه، سلوك مرفوض اساسا وغير اخلاقي.
يعطيك العافية استاذ.
الله يعافيكم يا جماعه، خلوا بالكم انا بطارية جوالي عندها خلصت، ف يعني خلال 5 دقائق نحاول نخلص اذا في مجال.
اخر سؤال ان شاء الله. ان شاء الله.
علاء، لو اعطى المدير المصاري
استاذ ابو العبد، في سؤال بيقول المديره بدها اياك تدرس ابنها بعد الدوام او حفيدتها بعد الدوام،
هذا مخالف للنزاهه، مخالف للنزاهه، حقك انك تضبط، مخالف مخالف للنزاهه وحقك انك تضبط ولا
وصارت تقف ضدي.
كيف حطت ضدك؟ ايش السلوكيات اللي عملتها عشان تحط ضدك؟ اعطتك احتياط زياده
مثلا؟
قدم شكوى مباشره وهذا حقك، بعد ما توضح لها انه هذا السلوك قد يترتب عليه تبعات ضدها اذا ما توقفتش، قدم فيها شكوى مكتوبه الها من خلالها، ترفع من خلالها الى مدير، الى المدير الاعلى منها، مدير المنطقه التعليميه. مش من حقها انها تفرض عليك انك تعلم ابنها او بنتها او حفيدها او حفيدتها. انت ادائك وشغلك والمنظمه هذه طلبت منك انك تيجي تعمل داخل اسوار المدرسه، مش تشتغل استاذ ولا داده لحد. حقوقنا هذه ممنوع حد يلمسها، احنا معلمين يعني اصحاب رسالات، بنيجي بنعلم وتحفظ كرامتنا زي ما احنا بالنادي كمدراء مدارس من طلابنا انه احفظوا كرامة طلابكم، كمان الاصل انه يكون المعلم داخل المدرسة كرامته محفوظة. اي مدير مدرسة او نائب مدير او مختص بحاول ان يتجاوز، يعني ما حدش فيكم يتردد للحظة انه يقدم فيه شكوى، لانه بس هذا مش مدعاة انه نشكي على الناس على الحامي وعلى البارد. انا بقول في حالات خلق النزاهة، في حالات الضغط النفسي الشديد زي اللي بطلب من معلم انها تشتري على حسابها هدايا قبل بشوي، هذا سلوك غير مقبول اطلاقا. هو مش عارف ظروفها الماليه اساسا عشان يطلب منها او يكلفها بشراء هدايا، هذا سلوك سلوك مرفوض. وكل الهدايا الاصل لما تنشر للمدرسه متفوقين او غير متفوقين تنشر من خلال عمليه ماليه منظمه وضمن فواتير وعروض اسعار، لها قانون محسوب ومعروف عند الوكاله. بالتالي كيف تطلب من حد انه يروح يشتري من جيبتك، او كيف تطلب من حد انه تعال بدي اعطيك حصص احتياط اعلمك الادب؟ نعم، ما يلبس طربوش ويمسك له كرباج ويضربكم على ظهوركم بالمره، هذا غير مقبول. فيش تردد، اللي بيعمل سلوك زي هذا لازم يجب ان يجازى، يجب ان يوقف، كل واحد يوقف عند حقه زي ما بيعمل واجباته كامله ياخذ حقوقه كامله. وانا لحد الان هذه النماذج انا عشان اكون صادق كمان ولا يحسب علي كلام، انا من خلال حوالي 24 سنه في التعليم ما مرش علي مدراء او حد بيشتغل بالطريقه هذه، ونماذج صارخه فيها ظلم زي هيك او فيها يعني ضغط على الناس بالطريقه هذه. يعني معظم مجتمعنا، مجتمع المعلمين والمدراء في الوكاله، هو يعني مجتمع متجانس، الفروق فيه قليله والناس بمعظمها شايله بعض وبتشتغل مع بعض بشكل كويس. تفضل.
يعطيك العافيه استاذ علاء.
الخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء
بالنسبه للدروس الخصوصي، ايش رايك فيها او راي الوكاله في الدروس الخصوصي؟
يا ابو اويس مش هيك؟
صحيح.
بالنسبه للخصوص يا صديقي العزيز، في جوابين. الجواب الاول بالنسبه للوكاله ممنوع، بالنسبه لي انا شخصيا ممنوع ومرفوض وغير مقبول، وضل اقول للصبح حتى ينقطع النفس، انا بكره الخصوصي. انا بالنسبه لي شغلي وجهدي داخل الصف فقط.
بارك الله فيك.
بالنسبه لي هذه وجهه نظري الشخصيه طبعا. انا تفضل. عليك السلام.
يعطيك العافيه استاذ.
طب لو سالوني في المقابل ايش الجواب بيكون؟ يعني
بالنسبه للوكاله ممنوع شغلنا داخل الصف فقط.
بس بدي اسال بالنسبه لتخصص الانجليش، هل الطلاقه اللغويه يعني مع توجه
الفلونسي مش هي المهم، الاكيرسي اهم.
يعني لو مثلا مع الحكي بيكون في اخطاء جرامر بسيطه او هيك، هاي ممكن تاثر على درجاتنا بالمقابله ولا
عادة. والله حسب مين اللي بيقابل، بس بالغالب بتاثر. يعني ركزي على انك تحكي صح اكثر من انك تحكي بسرعه.
اوكي تمام، شكرا.
خطوط الحمراء اللي بتحس بالمقابله.
ابو العبد يعطيك العافيه. استاذ وليد ناصر معك.
اهلا وليد، كيفك ابو خالد؟
الله يخليك، الله يبارك فيك ابو العبد. ابو العبد بس بدي احكي شغله بالنسبه للدروس. اعتقد اجتنا نشره اخر نشره السنه اللي فاتت اعتقد على التحايل او الاحيان، كان مضمن الموضوع هذا فيها موضوع الدروس الخصوصيه، بحيث انه النشرات الخارجيه هذه مضمن في النشره هذه.
صحيح.
هي بس تفكير
احنا شكرا لهذه المداخلة استاذ وليد، كلامك صحيح 100%. احنا يمكن اعطينا الجواب بس انه ممنوعة، لكن هي ممنوعة ضمن القانون وضمن النشرات. صحيح
حبيبنا ابو عبد السيم، ملاحظة مش اكثر. بارك الله فيك.
تفضل. حياك الله. الله يحفظك.
يعني استاذ، يعني الوكالة بتمنع اي واحد من مدرسين هيعطي دروس خصوصي يعني
بشكل لا بتكتبش تعهد، بس بشكل معلن انك تعطي خصوصي بشكل معلن؟ لا، بس الناس بتعطي خصوصي.
الوكالة والحكومة
نفس الشيء يعني ما يعني بينفعش تيجي تعلني للناس انه انا بعطي خصوصي
اذا في امكانيه بس الخطوط الحمراء اللي مش لازم المقابل يتخطاها
يعطي دروس توجيهي
يا جماعه اكثر من حد بيسال نظموا المساله
بس بالنسبه للخطوط الحمراء اللي المقابل مش لازم يتخطاها لخص فيها
كيف يعني الخطوط الحمراء ما فهمتش ايش الخطوط الحمراء
مثلا في اشياء اذا المعلم حكى فيها على طول بينزل تحت الستة في التقييم او تحت التسعة يعني في شغلات على طول انه هذا معلم لا يصلح اذا جاوب
والله اللي لا يصلح اللي لا يصلح لا يصلح يعني لو انت كنت مقابل حتميز من اول لحظه انه لا يصلح لانه عنده مشكله نفسيه عنده مشكله فنيه عنده مشكله ذهنيه بيكون في عنده يا صديقي العزيز في عنده عوار واضح يمنع عمله كمعلم وضح كيف يعني الموضوع موضوع مش اجتهادي يعني مش اجتهادي بدي وانا مش حاب اعطي امثله لانه بديش قد يفهم اني انا اسات لبعض الناس فاعفيني من هذا الموضوع بعد اذنك يعني اما هو بيكون في اشكال واضح ومانع واضح الموضوع مش اجتهادي بيكون
لا لو سمحت حاب اسال سؤال
تفضلي
هل جيت في
ممكن هذا يكون بعد اذنك هذا يكون اخر سؤال اذا في مجال واذا بدكم جلسه ثانيه احنا ممكن تفضلي
اسالي لو سمحت استاذ علاء هل جيت في امور ممنوع احنا نحكي عنها خلال الحصه المدرسيه يعني ممكن تحكي لنا ايش هي اللي هي زي مثلا انك تجيب سيره اسرائيل او تقول مثلا احتلال ممكن تحكي لنا ايش الامور الممنوعه
كل ما يخرق الحياديه ببساطه عشان نحط احنا خط ونمشي عليه احنا داخل الصف في منظمه حياديه تقف على مسافة للأسف تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع بالتالي لما بدنا نحكي عن الصراع اللي موجود بدنا نحكي عنه بحيادية لما بدنا نحكي عن فلسطين بدنا نحكي عنها كقطعة أرض هي فلسطين هي حدودها بدناش الكلام اللي له دخل في السياسة بالذات في السياسة في كل أشكال السياسة ممنوع وغير مقبول طالما انه في بعض الامور الامم المتحده يعني قبلت بها فانت انا يعني كموظف في الامم المتحده بدك تحكي ضمنها يعني انت بتقولي فلسطين تاريخيه بس بالنسبه لهم فلسطين مش حاجه فلسطين تاريخيه
طيب طب لو سمحت انا حابه بس هذه النقطه انه مثلا في كلمات مثلا حكى لي قدمي كلمه مثلا سكين دم كلمه عنف مثلا
مش لازم تكون في عمليه استشهاديه السكين بتقطع فواكه كمان يا ست احسان بظبط
ماشي والدم بالنسبه لكلمه دم بلاد
والدم بنزل في عمليات جراحيه مش لازم عمليات استشهاديه
شكرا استاذ
شكرا العفو علينا
يعطيك الف الف عافيه
الله يعافيكم حياكم الله اتمنى انه نكون يعني ما اثقلناش عليكم وتكون أموركم طيب وموفقين جميعا إن شاء الله
يعطيكم العافية أستاذ علاء الله يكرمك يا رب
الله يعافيك الله يحفظك حياكم الله يعافيك يلا السلام عليكم
السلام عليكم